بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ويفسرونها بأنها أشياء مجازية ليست حقيقية، فنبتعد عن ماذا؟ عن تأويلها. ومنهم من يرى أنها لا تعد أن تكون أسماء لبعض المخلوقات أو صفات لبعض المخلوقات، أو يفسرون بعضها ببعض، أو يفسرونها بلوازمها، أو نحو ذلك مما يصدر منهم، كتفسيرهم الرحمة بالثواب، وتفسيرهم الرضا بالثواب، وتفسيرهم السخط بالعقاب والغضب بالعقاب ونحو ذلك. فماذا يقال لهؤلاء؟ نعم،
قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت هنا عن الجواب إجمالا، يقال لهذا النافي لبعض الصفات والمثبت للبعض، يقال له: أنت فرقت بين ماذا؟ بين المتماثلين، لأن ما أثبته ثبت بنظير ماذا؟ بنظير ما نفيته. فالأدلة التي دلت على ثبوت الصفات السبع التي تدعي أنك تقرها هي بعينها مثل الأدلة التي ماذا؟ التي في باقي الصفات التي أولتها، الواردة في باقي الصفات التي أولتها. فأنت هنا تفرق بين المتماثلين، لا أعني بالمتماثلين من حيث المعاني، لأن كل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، خلافا لمن زعم الترادف، وهذا قد بيناه وبينا دحضه فيما مضى. وإنما يقصد أن هذا المتكلم الأشعري أو الماتريدي مسكين خدع، ففرق بين الأمور التي ثبتت بطريق واحد، فأخذ بما دل عليه بعض الطريق بعض الأدلة، ونفى ما دلت عليه بعض الأدلة، مع أن الأدلة واحدة والدلائل ثابتة. والتفريق بين الصفات السبع وبين غيرها مما يتعلق بالصفات الاختيارية ونحوها، فإن ذلك تفريق بين المتماثلين وتفريق بين أشياء طرائقها واحدة. ولذلك فإنه يعني يعجز هنا عن الجواب إن كان يعني متجردا، فإنه سيرجع، لأنك لو قلت له: ما الفرق بين قول الله تعالى وهو السميع البصير وبين قول الله تعالى: يد الله فوق أيديهم، كلتاهما آية قرآنية، الأولى دليل على السمع والبصر، والثانية دليل على ماذا؟ على اليد. لماذا أولت هذه وأبقيت على تلك؟ هذا هو المقصود. أنتم معي ولا لا؟ يعني يقول إن هذا الأمر، يعني تأويلك أنت لهذه الصفات، تناقض عجيب، وقعت في تناقض من حيث تدري أو لا تدري. فأنت ملزم بالعمل بالدليلين أو إبطال الدليلين، أو تأويل ماذا؟ مدلول الدليلين. فيعني الأمر خطير جدا، يعني كأنه يناقض نفسه تماما. يعني لو أن إنسان، والله المثل الأعلى، قال لآخر: هذا الخشب من الزان مثلا، بينما هذا الخشب من الأثل والطرفاء أو الصنوبر، ولله المثل الأعلى. يعني معلوم أن من عرف هذه الأمور عرف أنها من جنس واحد، وأنها من شجرة واحدة. فتفريق بين هاتين الخشبتين تفريق بين المتماثلين. ولله المثل الأعلى. أنت هذا الذي يقول إن الله تعالى يسمع ويبصر لكن ليست له يد ولا أصابع، وأدلة هذه الصفات كلها واحدة من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، فعملك هذا تفريق بين ماذا؟ بين متماثلين. نعم.
فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به.
هنا مثل بصفتين تناقض فيهما الأشاعرة والماتريدية، إحداهما صفة الإرادة، وسيأتي وجه استدلالهم على إثباتها. يقولون إن يعني التخصيص دل على الإرادة، يعني كون هذا قوي وهذا ضعيف وهذا كبير وهذا صغير وهذه سماوات وهذه أرض وهذا مخلوق شكله كذا وهذا شكله كذا، دل هذا على الإرادة. طيب أنت يا عبد الله عندما تقول بينما تقول الرضا هو الثواب والغضب هو ماذا؟ هو العقاب، قد يأتي قائل ويقول لك نفس الشيء في الإرادة، الإرادة هي الانتقام وما إلى ذلك، فليست صفة لله. فتفريقك بين صفة الإرادة وبين صفتي الغضب والرضا تفريق بين ماذا؟ بين المتماثلين، تفريق بين المتماثلين، لأن دليل هذه نظير دليل تلك، فكيف تفرق بينما أدلتهما بين أمور أدلتها واضحة وجلية ومبينة. فكما أثبتت الإرادة وأن لله إرادة تخصه وأن لله إرادة تخصه، فعليك أن تقول إن للمخلوق أيضا إرادة تخصه، وتطبق هذا في ماذا؟ في مسألة الرضا والغضب، فتقول لله غضب ورضا يخصه رضي الله عنهم. ولذلك جمع بينهما بين بيان رضا المخلوق وبين رضا الخالق رضي الله عنهما ورضوا عنه. فالتفريق بين الرضا والإرادة تفريق بين هذين المتماثلين. نعم.
فإن قال الغضب غليان دم القلب لصلب الانتقام لطلب الانتقام، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل قال وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة.
هنا يريد أن يبين أنه وقع في نظير ما فر به ما فر منه من توهم ماذا؟ من توهم التشبيه. لماذا فررت من الإيمان بصفة الغضب أو صفة الرضا بينما أثبتت صفة الإرادة؟ يقول لك لأن الغضب غليان دم القلب بقصد إرادة الانتقام عندما تثار حفيظته ويغضبه غيره، وهذا من صفات من المخلوقين فيجب أن ينزه الله عن ذلك. والرضا انبساط الوجه وسيلان الدم في العروق وظهور ذلك على سريرة الوجه، وهذا من صفات المخلوق فيجب أن ينزه الخالق عن ذلك. سيأتيك قائل ويقول لك هذه الإرادة التي أثبتها هي عبارة عن ماذا؟ عن ميل النفس إلى دفع إلى حصول على مصلحة أو على دفع مضرة. طيب إذن يستطيع أن يلزمك الجهمي والمعتزلي يا أشعري في تناقضاتك هذه في أنه يلزمك في الإرادة نظير ما فهمت أنه يلزمك في الرضا والغضب، مفهوم؟ يعني يقول كأنه يقول له أنت الآن يا أشعري ويا ما تريدي تناقض، أثبتت الإرادة ونفيت ماذا؟ وأولت الرضا، أولت الغضب. وقلنا بينا لماذا، قالوا قرن الغضب بغليان دم القلب إلى آخره. بعدين إذن استرح سيقول لك المعتزلي الذي ينكر جميع الأسماء الذي ينكر جميع الصفات، سيقول لك نعم يا أنت هنا متناقض، أنت هنا متناقض، فإما أن تنكر الجميع وتكون معتزليا جهميا، وإما أن تثبت الجميع فتصبح سنيا سلفيا. لماذا؟ لأنه تناقض في هذه المسألة. فما توهمت أنه يلزمك من التشبيه لو أنك أثبتت صفة الرضا وصفة الغضب يلزمك نظيره فيما أثبته من الإرادة وغير ذلك، واضح؟ نعم. ولذلك تأتينا مسألة ولعلها مرت أن الأشاع المعتزلة ألزمت الأشعرية بنفي الرؤية، وفعلا بعض الأشعرية رجعوا عن إثبات ماذا؟ الرؤية، أي رؤية المؤمنين لماذا؟ لمن؟ لله تبارك وتعالى. لماذا؟ قالوا لهم أنتم تتفقون معنا في إنكار صفة العلو وتوافقون أهل السنة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم، فهل أنتم بهذا تنكروا، يعني فأنتم بذلك يلزمكم أحد أمرين، إما أن تثبتوا العلو وتكونوا مع أهل السنة، وإما أن تنكروا الرؤية فتكون مع المعتزلة، فتكونون مع المعتزلة، لأنه لا يتصور وجود مرئيين إلا في ماذا؟ إلا في جهة، ونحن ننزه الله عن الجهة، وأنتم تتفقون معنا على ذلك، فكيف بكم ماذا؟ فكيف بكم تثبتون الرؤية التي يلزم منها ماذا؟ الجهة أو العلو. تعالى الله عما يقول الطرفان حلوا كبيرا. فهنا يعني الشيخ يضرب أمثلة لتناقضهم ولبيان تناقض أقوالهم وأفعالهم، بل إنهم ليست لهم قاعدة تجمعهم، لأنهم أيضا هم في حيط بيض، فقد يثبت هذا ما ينفيه ذاك، وقد يثبت ينفي ذاك ما يثبته هذا، وهكذا دواليك. نعم.
فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق،
يعني أنت قلت هذه إرادة المخلوق في أنك تقول إرادة يلزم منها ميل النفس إلى تحقيق ما يجلب المصلحة أو يدفع المضرة، وهذا خاص بالمخلوق. قلنا لك والرضا الذي نفيته هو رضا المخلوق، ولكن يلزمك بدلا من هذا التناقض أن تثبت لله إرادة ورضا تخصه ولا تفرق بين المتماثلين، فكما أثبتت الإرادة اللائقة بجلال الله جل وعلا فعليك أن تثبت الرضا والغضب اللائقين بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عن الغضب والمحبة
والنفى عنه ساقط الها
لم يضع بين قوسين عنه قل في
لا
سقطت من النسخة الأخرى
نفى عنه. نعم. وكذلك أعد
وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين فهذا
نعم نعم إن نفى عن الغضب
والمحبة
إن نفى عن الغضب والرضا ما هو من خصائص المخلوقين. نعم.
فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات.
يعني هنا يقول أنت إن نفيت عن السمع والبصر والإرادة والكلام والقدرة والعلم مما تدعي أنك تثبته فإنه يلزم وتثبت على وجه لا يشابه صفات المخلوقين، فلله علم يخصه وإرادة تخصه وكلام يخصه وقدرة تخصه إلى آخره، فيلزمك أن تقول نعم إن لله رضا يخصه وغضب يخصه ووجه يخصه ويدا تخصه ونحو ذلك. لكن إن كنت يعني قد فإن كنت قد نفيت أن يلزم في الإرادة التي أثبتها والخلق والكلام والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام، إن نفيت عن ذلك عن تلك الصفات ما يليق بالمخلوق عندما تثبتها للخالق، فيلزمك أن تثبت الرضا والغضب وتنفي عنها ما قد يفهم من ماذا؟ من التشبيه أو من دعوى التشبيه. يعني كما تنفي عن الإرادة أن تشابه إرادة المخلوقين، انفي عن الغضب والرضا أن يشابه غضب ورضا من؟ المخلوقين، وأثبت الجميع لأن الجميع من باب واحد. طيب لعلنا نتوقف هنا، نجل بداية الكلام الذي
قال هنا مخصص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات.
يعني إذا كان ما يتخيل من الإرادة من توهم التشبيه في الصفات السبع وهذا منفي عندك، فإنه منتف في سائر ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات. نعم.
وإن قال إنه لا حقيقة لهذا.
نعم. لعلنا نتوقف هنا إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والآن يأتي دور الأسئلة في الدقائق المتبقية، لعلنا أيضا نواصل غدا يوم السبت إن شاء الله في هذا الكتاب إن شاء الله، صباحا إن شاء الله والعصر إن شاء الله.
يقول السائل،
لا ليس عصر اليوم حضرتكم، يعني عصر السبت غدا وصباح السبت بإذن الله. نعم.
يقول السائل، عملت عمرة وأريد أن أفعل عمرة أخرى لوالدتي، فهل ذلك يجوز علما بأني مسافر في سفرة واحدة؟
هذا متكرر، هذا السؤال دائما يتكرر، والحقيقة أن تكرار العمرة من التنعيم الذي يفعله كثير من الناس لا نعلم عليه دليلا، لأن العمرة يحرم بها، يحرم الآفاقي بالعمرة من الميقات، من ميقات البلد الذي مر به أو من ميقات بلده إذا كان قصد مكة مباشرة، أو يكون ميقاته ميقات أهل المدينة إذا كان قد قصد المدينة للصلاة في المسجد النبوي ابتداء عليه الصلاة والسلام، وعندها يعني يحرم من ميقات المدينة. فإذا وصل هناك، أنا على الرغم من أنني أرى ما يراه المحققون من علمائنا من أن تكرار العمرة من التنعيم ليس عليه دليل، وفعل عائشة ليس دليلا، لأن كل ما فيه أنها ألحت، والنبي صلى الله عليه وسلم حاول إقناعها أن تكتفي بالعمرة التي أدتها مع حجها وهي عمرة القران، لكنه طيب خاطرها عندما ألحت، ولذلك أخوها الذي أعمرها من التنعيم لم يثبت أنه اعتمر معها، مما يدل على أن الأمر ليس فيه يعني تشريع واضح. غير أني أستثني من هذا الإخوة الذين وفدوا من خارج المملكة، وقد يشق عليهم الرجوع إلى ماذا؟ إلى الميقات، قد يشق عليهم الرجوع إلى الميقات لأنهم سيسافرون في وقت معين. فمثل هؤلاء لو أن أحدهم أراد أن يحرم عن أبيه المتوفى أو عن أمه المتوفاة أو زوجته أو أحد أقاربه، أرى أن الأمر فيه سعة إن شاء الله، أما أن يكرر لنفسه من التنعيم فهذا بدعة. يعني التنعيم كل يوم شغله الشاغل يتردد بين التنعيم وبين ماذا؟ وبين الكعبة. لا شك أن هذا بدعة من البدع. لكن أقول وأستثني كما قلت أن الذي يريد أن يعتمر عن أبيه أو أمه أو أحد أقربائه إذ أن الوقت لا يسعفه في الرجوع إلى المواقيت أو إلى أقرب المواقيت على الأقل فإنه والحال هذه لا بأس أن يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه المتوفى أو قريبه أو المقعد الذي لا قد لازم السرير فأصبح يعني مريضا مرضا مزمنا. نعم.
يقول السائل قرأت في أحد الكتب أن الإمام الأشعري لم يرجع عن منهج الكلابية إلى منهج أهل السنة وقوله أنه على ما يعتقد الإمام أحمد رحمه الله فهو ما وافق فيه مذهب الكلابية ونقل كلاما لشيخ الإسلام في ذلك فهل هذا صحيح؟
هذا ليس صحيحا على إطلاقه. أما أنه بقيت عنده بقايا فنعم، أما كونه على مذهب الكلابية فهذا ليس بصحيح، لكن بقيت عنده بعض كلمات إجمالية تحتاج إلى توضيح في الإبانة، ولكن الإبانة في جملتها هي على منهج من؟ السلف. والعجيب في الأمر أن من أعظم أساطير الأشاعرة من وجد من أعظم أساطير الأشاعرة من يثبت نسبة كتاب الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله وهو ابن عساكر رحمه الله، فعلى الرغم من أشعريته وتعصبه لذلك فإنه أنصف عندما عد كتاب الإبانة وأثبت أنها من مؤلفات من؟ من مؤلفات أبي الحسن الأشعري رحمه الله. فهذه يعني أو هذه الدعوة غير صحيحة، هذه الدعوة غير صحيحة. فالأشعري مر بثلاثة أطوار، الطور الأول كان مع المعتزلة في أحضان عمه وزوج أمه أبي علي الجبائي، ثم من الله عليه وبحث عن حق لكنه أخذ يقرر مذهب الكلابية وهي إثبات الصفات الإيش؟ السبع وأشياء أخرى وقع فيها. ثم أيضا بعد ذلك انتقل نهائيا إلى مذهب السلف ومات عليه إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل هل من واجب العوام أن يتعلموا هذه العلوم في توحيد الله عز وجل وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ومعرفة الطوائف الضالة علما ودراية وتفصيلا؟
العوام الذين على فطرهم لم تلوث فطرهم بأوضار الفلسفة وأدران المنطق كما هو الحال في جامعات كثير من المسلمين الذين يعنون بعلم الكلام، حتى إن التوحيد عندهم لا يعرف بهذا الاسم بل لا يعرف إلا بعلم الكلام، فأرى أن يحصنوا يعني فمثل هؤلاء الذين على فطرهم أبدا يكفي أن تقرر عليهم قواعد السلف ويذكر لهم الحق بماذا؟ بدليله. أما الآن وقد وجدت هذه النحل وملئت بها الدنيا وهي التي تدرس حتى إن العوام لا يعبرون إلا بعبارات أصحاب تلك الكتب، فلو سألت أحد العوام الذين تربوا في بعض البلاد الذين لم يفهموا حقيقة التوحيد لوجدتهم لو سألته عن علو الله يقول لا، إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولو سألته عن اليد لقال لك اليد ماذا؟ القدرة. ولو سألته عن معنى قوله تعالى وجاء ربك الملك صفا صفا لقال وجاء إيه؟ أمره. فيعني ما دام، بل إنني والله لقد وجدت أنا وأحد طلاب العلم في قرية من قرانا هنا في المملكة إماما كان عاميا فأخذ تفسير الجلالين ووجدناه يقرر للعوام الذين هم على فطرة التوحيد أصلا هنا لكن هذا الإمام الجاهل كان يقرر عليهم مذهب ماذا؟ من؟ الأشعرية من خلال تفسير من؟ الجلالين. فأنا معك أن الناس يحدثون بما يعرفون، وأنه لا يخاض في هذه الأمور إلا بقدر، أعني تفاصيل الردود والأقوال والردود عليها في هذه القضية، قضية الأسماء والصفات. أما التأصيل وبيان الحق بدليله وبيان الحق بدليله فهذا أمر لا ينازع فيه أحد، لا بد من أهل السنة، بل لا بد من بيان الحق وتقريره وإقامة الأدلة عليه مع مراعاة أحوال من؟ المدعوين، مع مراعاة أحوال المدعوين ومخاطبتهم بما يفهمون وما يعرفون. لكن نحن لماذا، لو قال لنا قائل طيب لماذا أنتم تقررون هذه الأشياء وتدرسونها وقد عفى عليها الزمن كما يدعون؟ والسؤال يا عبد الله، هل عفى عليها الزمن فعلا أم أنها هي المتقررة لدى 90% من العالم الإسلامي في هذا الزمن؟ ما الحق في ما الصحيح؟ أنها متقررة موجودة، يعني تجد الآن ما الذي يدرس في كتب في جامعات المسلمين في غير هذه البلاد من كتب التوحيد أو من كتب أهل الكلام كما يسمونه؟ تدرس الجوهرة وشروحها وأم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى والعقائد النسفية والسنوسية ونحو ذلك من الكتب الضالة التي ملئت بالبدع والخرافات والتأويل والقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. ولذلك تقرأ مثلا كتاب المواقف للأيدي، سبحان الله العظيم، تجده من أوله إلى آخره ما فيه لا آية ولا حديث، بل يلزم من كذا كذا وكذا، هذه مقدمة النتيجة عليها كذا وكذا وهكذا دواليك. نعم. يقول أنا مع الأخ السائل أن الناس الذين على فطرهم لا ندخلهم في هذه الأمور، وإنما نبين لهم ماذا الحق بدليل ونمضي. لكن لما كان هذا هو المتقرر في العالم الإسلامي كله، أنت لو سألت أي عامي في خارج هذه البلاد الذين تربى أهلها على هذه العقيدة الصافية والمستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لو سألت أي واحد أين الله، يقول لك الله في كل مكان، وينسى أن الله في السماء، مع أن الجارية التي على فطرتها عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء، لكن هذا ينكر أن يكون في السماء، بل يقول إن بل والله لقد حضرت خطيبا في بلد ما من بلاد المسلمين، خطب ليلة ما يدعون أنها ليلة الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج حق، لكن تحديد الليلة ليس بصحيح، والحفلات التي تفعل ليس عليها دليل، وتحديد الليلة غير وارد، بل اختلف فيها المؤرخون على عشرات الأقوال، لكن حقيقة الإسراء والمعراج قد حصل والإيمان به ماذا واجب. حضرت خطيبا يتكلم عن الإسراء والمعراج، طبعا أتى بما هب ودب من الأقاصيص الصحيحة وغير والأحاديث الصحيحة وغير الإيه وغير الصحيحة، خلط. وبعد أن قص القصة وكيف أسري وأن الإسراء حق وأنه بالجسد والروح إلى آخر الكلام، هذا كله طيب، ثم قال ولا تظن أنه يفهم من حادثة الإسراء والمعراج أن الله في جهة كما تقوله المشبهة، بل الله موجود في كل الوجود، تعالى الله عما يقول. والله حضرت وسمعت بنفسي، قلت له مسكين لقد هدمت كل ما بنيت. يعني نحن لا نلزمهم، لكن لو كنا نحن نقول لازم مذهب ليس بلازم، ولو ألزم الأشاعرة والماتريدية بلازم مذهبهم لقلنا إنهم ماذا، إنهم اتحادية، لكن هم مساكين ضد الاتحادية لا شك، وهم ينكرون مذهب ماذا، مذهب الاتحادية، ولذلك نحن لا نلزمهم بما لا يلزمهم، لكن كلامهم هذا يؤدي إلى القول بماذا، بالحلول والاتحاد. ولعل نكتفي بهذا في هذا اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا أيها الإخوة في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام الدينية، فإننا ننبه على مسألتين فقهيتين. المسألة الأولى، يتصل بنا غير واحد من الناس يقول إن إذا وجد دين له على زيد من الناس فهل له أن يسقطه وينوي به الزكاة؟ والجواب أن هذا تخلص من الزكاة ولا يجوز ذلك، لأنه لما علم أن ذلك الداء المدينة غير قادر على السداد أراد أن يتنازل له مقابل الزكاة، وهذا تضييع لمال الزكاة وتحيل على إخراجها، وهو لا يجوز البتة، فتنبهوا لهذا. المسألة الثانية، أيضا تتعلق بالزكاة. كثير من الناس يظن أن الزكاة لا تفرض إلا في رمضان، وهذا خاطئ. نعم، إذا أردت أن تقدمها قبل أن تحل وتقدمها في رمضان فلا بأس، أما إن كانت قد حلت قبل ذلك فليس لك أن تؤخرها إلى شهر رمضان، فتنبهوا لهذا. فهمنا؟ يعني إن كانت بقي لها شهر أو شهرين قبل بعد رمضان وأردت أن تقدم فلا حرج، تعجيل الزكاة مشروع. أما أنها قد حلت في رجب أو في جمادى مثلا وتؤخرها عن وقتها من أجل أن تخرجها في رمضان، يعني زكاة الأموال، فإن هذا لا يصح. وإياكم والتحيل على الزكاة بأي شكل من أشكال التحيل يا عبد الله، فإن الزكاة ليست منة منك في مالك، وإنما هو أمر وإنما هي أمر واجب أوجبه الله في المال الذي أعطاك، فلا تتحيل عليه لإخراجها إلى من تعولهم أو نحو ذلك أو بأي شكل من أشكال التحيل. نعم، فالآن نشرع في درسنا إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة.
هذا متعلق، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا القول متعلق بما تقدم من مجادلة فرقة الأشاعرة في دعواهم إثبات سبع صفات بدعوى أن العقل يثبتها وتأويلهم ما عدا هذه الصفات. لو أن أشعريا قال حقيقة الرضا والغضب والحب والمجيء والفرح والضحك والوجه واليدين ونحو ذلك من الصفات التي ماذا أولوها، يقول لو قال لنا لا يفهم حقيقة هذه الصفات، لا يفهم من حقيقة هذه الصفات إلا ما يليق بمن
بالمخلوق، لأنهم يرددون أن الفرح مثلا يلزم منه كذا وكذا، والغضب يلزم منه غليان دم القلب، والحب يلزم منه وجود أشياء تظهر علامات لذلك، والرحمة يلزم منها رقة في وجود رقة في القلب ونحو هذا. قلنا له جوابا على كلامه: وكذلك هذا إذا جعلته أمرا مضطردا فإنه يضطرد معك أيضا في ماذا؟ فيما تدعي أنك أثبتته من السمع والبصر. فالسمع على كلامك وعلى قاعدتك أيها الأشعري، طبعا نقصد الأشعري الأتباع، أما أبو الحسن الأشعري رحمه الله فإنه قد ترك هذا المذهب الكلابي وأقلع عنه. فيقال له: مثل هذا يلزمك في السمع والبصر. فقد يأتيك المعتزلي ويقول لك: يلزم من السمع وجود أذن وطبلة وصماخ وآلات وعظام عظيمات خاصة بالسمع ونحو ذلك، ويلزم من البصر وجود يعني موق ويعني حدقة ووجود قرنية وشبكية وجفن وما إلى ذلك، والله منزه عن ذلك. لكن لو أنك قلت يرضى كما يليق بجلاله وعظمته، كما قلت يسمع كما يليق بجلاله وعظمته، ولو قلت يرحم ويسخط ويبغض ويضحك ويفرح كما يليق بجلاله وعظمته، كما قلت يسمع أو يبصر أو يعني يريد أو إنه حي حياة تليق بجلاله وعظمته، لما لزمك شيء، أليس كذلك؟ إذ الأمر مضطرد في ما أثبتت، يلزمك فيما أثبتت نظير ما تخيلته في ماذا؟ فيما نفيت. يلزمك فيما أثبتت نظير ما تخيلته أو توهمته من التشبيه في ماذا؟ فيما نفيت وأولت. فالباب واحد، فإما أن تنفي الكل كما فعلت المعتزلة، وإما أن تثبت الكل على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى كما فعل من؟ أهل السنة والجماعة. نعم.
فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته.
جميل. تعلمون أن المعتزلة ينفون جميع الصفات، أليس كذلك؟ والأشعرية وما تريدين يثبتون بعض الصفات. عندما ينازع الأشعري أو الماتريدي المعتزلية بقوله إنا نعلم أن الله تعالى سميع بصير، يسمع ويبصر وهو حي ومتكلم ومريد، له إرادة وله علم إلى آخره، يقوله الأشعري لمن؟ للمعتزلي. ماذا نقول له نحن أهل السنة وهو يوافق المعتزلية في ماذا؟ في تأويل باقي الصفات، بارك الله فيك، في تأويل باقي الصفات. نقول له ما يقوله هو لخصمه، نقول للأشعري وما تريدي نحتج عليه بما يحتج هو به على من؟ على المعتزلة. فإذا قال الأشعري أو الماتريدي: يا معتزلي، إن العقل دل على إثبات هذه الصفات السبع، قال له السني: ونحن نقول لك يا أشعري إن العقل وقبله السمع والشرع دل على إثبات ماذا؟ دل على إثبات بقية الصفات. فنحن نلزمه بما يلزم به من؟ خصمه. إذا كان هو يقول بل إن المعتزلة على ضلالهم أوضح من هؤلاء، فهذا الذي يفرق بين الصفات صار كالغراب الذي يريد تقليد مشي الحمامة تماما. لا هو بقي مع أهل السنة في إثبات جميع الصفات، ولا هو ذهب مع المعتزلة حتى يكون واضحا فنفى جميع الصفات فيكون الرد على الفئتين من باب واحد، لكنه تناقض ويرد هو على المعتزلة في الدفاع عن هذه الصفات الايش؟ السبع نحن نرد به بما يرد هو به على من؟ على المعتزلة. ونقول أنت فرقت بين الصفات بدعوى أن عقلك دلك على الإيمان بالبعض، وأنت تقول للمعتزلي إن العقل دل عليها، ونحن نقول لك إن العقل وقبله السمع دل على ماذا؟ دل على إثبات بقية الصفات. فدع عنك هذا التناقض والتفريق بين من؟ بين ماذا؟ بين المتماثلين، والتفريق بين المتماثلين. يا إخوان، أنا أعود وأكرر مسألة دائما قد يتساءل عنها البعض، وفعلا قبل يومين طرح علينا سؤال بهذا الخصوص: لما تشتغلون بهذا الكلام والمسلمون يحتاجون إلى جمع الكلمة وإلى جمع الصف، بدلا من أن نقول هذا أشعري وهذا معتزلي وهذا صوفي وهذا إلى آخره؟ فما الجواب يا عبد الله؟ أقول سبب تفرق الكلمة هي هذه التعددية الحزبية والطائفية، أليس كذلك؟ فلو أن الجميع اجتمعوا على هدي الكتاب والسنة وتركوا هذه المذاهب البالية لما احتجنا إلى أن نحاول أن رد على تلك الفرق من أجل جمع كلمة المسلمين على كلمة سواء. أليست هذه التأويلات تدرس في أكثر بلاد المسلمين؟ أليس كثير من المسلمين يعيشون هذه الحزبية الطائفية الضيقة؟ تجد في أنا كنت في جزيرة صغيرة من جزر فيها أقليات إسلامية، فيها أقلية إسلامية، جزيرة صغيرة، جزيرة يعني تلفها في ساعة، مساحتها 60 كيلا في 40 كيلا، والمسلمون يشكلون تقريبا الربع من سكان هذه الجزيرة. هذا الربع لا يقل تعدده عن 50 أو 60 طائفة، بينما الكفار الذين هم من طوائف متعددة هناك، بعضها وثنية وبعضها نصرانية وبعضها يهودية، يتكتلون دفعة واحدة ضد من؟ ضد المسلمين. وكنا نصيح بهم عندما كنت في تلك الجزيرة، قلت لهم: يا أخي تعالوا إلى كلمة سواء، عودوا إلى الكتاب والسنة، إياكم والتعصب لفلان وعلان، دعوكم من التعصب للرجال، تعصبوا للحق، لقال الله وقال رسوله. والله وجدنا من بعض المنتسبين إلى الإسلام من المعارضة ما لم نجده ممن؟ من اليهود والنصارى والوثنيين في تلك الجزيرة. نعم، وجدنا من المعارضة للدعوة الكتاب والسنة من بعض المسلمين ما لم نجده من الكفار في تلك الجزيرة. لذلك لا تلومونا عندما نركز على تدريس هذه الأمور لتصفية العقيدة الإسلامية مما شابها من ماذا؟ من الخلط والتحريف والتبديل ابتداء من آخر القرن، بل من منتصف القرن الأول الهجري، عندما ظهرت كثرة كثير من الأحزاب كالخوارج والرافضة ومن نهجهم من الفرق المنحرفة، والتي ما زالت تنتشر وتتعدد حتى أصبحت مئات الفرق والعياذ بالله. نعم، تفضل.
فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك.
هذا تأكيد لما بينه الشيخ قبل قليل. إذا قال الأشعري للمعتزلي، أول المعتزلي يقول: يا أشعري، لماذا تثبت السمع والبصر والإرادة والعلم والكلام والحياة والقدرة، لماذا تثبتها لله بينما هذه يلزم عليها كيت وكيت من صفات من؟ من مشابهة من؟ المخلوقين. هذا كلام من؟ كلام المعتزلي للأشعري. يقول كلام جميل يا أشعري،
لكن نحن نقول لك يا أشعري يلزمك الآن نظير ما قلته لمن؟ للمعتزلة. فتعال بنا وفقك الله وهدانا الله وإياك إلى الصواب، تعال بنا إلى بقية الصفات التي إيه؟ ها؟ التي أولتها من المحبة والرحمة والرضا والاستواء ونحو ذلك والعلو. أنت تقول للمعتزلي إن الصفات السبع نثبتها على وجه لا يشبه صفات من؟ المخلوقين. نقول لك باختصار أثبت المحبة والاستواء والعلو والفرح والضحك والوجه واليدين على وجه لا يشبه صفات من؟ صفات المخلوقين. أليست هذه حجة ملزمة؟ ما أدري أنتم معي في هذه النقطة ولا لا؟ ونعيدها مرة أخرى حتى يستوعبها بعض الإخوة. الآن كما قرر الشيخ قبل قليل القاعدة أنه يقال المفرق بين الصفات يلزمك فيما أثبت نظيره، يلزمك فيما أثبت نظيره ما يلزمك فيما أول، ونرد عليك بما ترد به أنت على من؟ على المعتزل. انظر إلى قول المعتزل، يقول لك يا أشعري أنت الآن تثبت الصفات السبع، نقول هذه الصفات يتصف بها المخلوق. فيقول له الأشعري لكن يا معتزلي نثبتها على وجه لا يشبه ماذا؟ لا يشبه صفات المخلوقين. نقول له نحن أهل السنة والجماعة، ونحن نقول لك يا أخانا الأشعري، لأنه يعني ما نقول إنه كافر أو لا شاعر، هم مسلمون مبتدعة. نقول له تعال أنت يا أخي أقرب إلينا من المعتزلة، لكن انظر نحن نحتج عليك بما تحتج به أنت على من؟ على المعتزلة. فنقول لك كما أنك تثبت الصفات السبع على وجه لا يثبت صفات المخلوقين، مع أن هذا محل نظر عند التحقيق طبعا، نقول لك يلزمك أيضا أن تثبت بقية الصفات من المحبة والرضا والغضب والرحمة والوجه واليدين وغيرها من الصفات على وجه لا يشبه صفات من؟ المخلوقين. فنحتج عليك بما تحتج به على المعتزلين. نعم.
إنه يبين للمعتزلين أن هذه الصفات يتصف بها القديم.
يبين من الذي يبين؟ الضمير يعود على من؟ على الأشعري. أن تلك الصفات مما يتصف بها القديم، يعني صفات الايه؟ السبع. ونحن سبق أن ذكرنا أن القديم ليس اسما من أسماء الله، لكن قد يذكر على سبيل الإخبار أو تنزلا مع القصر من أجل محاجته بما يؤمن به. فأنت ماذا يقول هنا؟ ماذا يقال للمعتزل؟ هو يقول له إن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تشبه صفات المخلوقين. نعم.
ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك.
نقول له وكذلك المحبة والرضا تليق تثبت على وجه اللائق بالله جل وعلا ولا تشبه صفات من؟ المحبة.
فإن قال تلك الصفات يثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك.
هنا قد يقول الأشعري للمعتزلي أو لغيره نحن إنما نثبت هذه الصفات السبع، وهي ماذا؟ الصفات السبع العلم والإرادة والقدرة، السمع والبصر، والحياة والكلام. لو قال الماتريدي أو الأشعري هداهم الله، لو قالوا يا معتزلي نحن نرد عليك بشيء، نحن أثبتنا هذه الصفات السبع دون غيرها من الصفات لأن العقل دلنا على ذلك. كيف دلكم العقل؟ طبعا السمع طائفتان لا تلتفت إلى ماذا؟ إلى السمع، ولا أشعري ولا ماتريدي ولا قبلهم من؟ المعتزل. الكل لا يعول على ماذا؟ على السمع. الجدل كله حول العقل. يقول وهذا الأشعري: يا معتزلي، نحن أثبتنا هذه الصفات السبع لأن العقل دل على ذلك. ثم بدأ يفصل كيفية دلالة ماذا؟ العقل. فقال: لأن الفعل الحادث دل على ماذا؟ القدرة. يعني خلق السماوات والأرض والجبال والأشجار والنجوم والكواكب السماوات إلى آخره، هذه كلها المخلوقات دليل على ماذا؟ على القدرة، لأن المصنوع دليل على الصانع والمخلوق دليل على الخالق، وما فعل ذلك إلا قادر عليها، ولو لم تكن هناك صفة خلق بها لما وجدت هذه الإيه؟ هذه الأشياء. فوجود المحدثات من الأفعال ومن المخلوقات دليل على أن الله متصف بصفة ماذا؟ بصفة القدرة. طيب، هذه واحدة. ثم قال: والتخصيص دل على الإرادة. ما هو التخصيص؟ التنويع ووجود الأشياء مختلفة عن بعضها البعض من الطول والقصر والقوة والضعف والغنى والفقر والرزق وما إلى ذلك، يعني تدل على أن الله تعالى لما يريد. ولذلك قالوا إن التخصيص دل على ماذا؟ دل على الإرادة. التخصيص دل على الإرادة. فهمنا معنى التخصيص دل على الإرادة كيف؟ يعني اختلاف الأشياء ووضع الأشياء في مواضعها دل على ماذا؟ دل على الإرادة. كون هذا طويل، هذا قصير، هذا غني، هذا فقير، هذا كذا، هذا لونه كذا، دليل على أن الله تعالى لما يريد. مكاتبين كلهم بعيدون عن ماذا؟ عن الآية. إنما كان يكفي الطرفين أن يؤمنوا بالآية: فعال لما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويكفيهم عن هذا كله. لكن دخلوا في هذا الجدل العقلي الذي أوقعهم في هذه الأمور. والإحكام، وهذا هو الصحيح، لأن هناك نسخة موجودة فيها ماذا؟ الأحكام. لكن الصواب الإحكام. الإحكام دل على العلم. ما معنى الإحكام؟ الإتقان والضبط ووضع كل شيء في موضعه، هذا المقصود بالإحكام. أحكم الشيء يحكمه أي أتقنه. والإحكام دل على العلم، دل على العلم، يعني الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، وعلمه ليس له ابتداء ولا انتهاء، لا ينفد ولا ينتهي، بل هو محيط بكل شيء علما. فهذا الإحكام يعني وضع الشيء في موضعه دل على ماذا؟ على اتصافه بصفة ماذا؟ بصفة العلم. طيب، الآن صار عندنا كم؟ ثلاثة. طيب، وماذا أيضا يا أشاعرة هداكم الله؟ قالوا: وكل عالم مريد قدير لا بد أن يكون حيا، أليس كذلك؟ إذ لا يتصور عالم إلا من علم إلا من من؟ إلا من حي، ولا قدرة إلا من حي، ولا إرادة إلا من حي. وهذا الحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، علما بأنهم لا يثبتون صفة الكلام في الحقيقة، بل حتى صفة الأخرى تفسيرهم لها يعود كله إلى ماذا؟ إلى العلم وإلى الإدراك. لا يثبتون سمعا حقيقيا ولا بصرا حقيقيا عند التحقيق، أليس كذلك؟ طيب، لكن خلينا نتنزل معهم في جدلهم مع المعتزلة. لا بد أن يكون حيا، وهذا الحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا ماذا؟ متكلما. فماذا هذه هي أدلة؟ يعني لو أنهم استدلوا على القدرة بقول الله تعالى إن الله على كل شيء قدير، واستدلوا على الإرادة بقول الله تعالى فعال لما يريد، واستدلوا على العلم بقول الله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بعلمه إلا بما شاء، ولو انهم استدلوا على الكلام بقوله تعالى فاجره حتى يسمع كلام الله وكلم الله موسى تكليما، ولو استدلوا على الحياه بقول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، ولو استدلوا على السمع والبصر ليس كمثله شيء بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اليس هذا خير له من هذا التمحل ومن هذا؟ صحيح ان الدليل العقلي هذا صحيح من حيث التسليم، نسلم لهم ان هذه ادله على ماذا؟ على وجود هذه الصفات، لكن الا يجدر بهم ان يذكروا قبل ذلك دليل السمع قبل دليل العقل؟ نعم تفضل.
قال له سائر اهل الاثبات لك جوابان.
الجوابان ان شاء الله نفصلهما اليوم ان شاء الله بعد صلاه العصر ان شاء الله، يعني الجوابان مهمان ويحتاجان الى وقفه، فنفصلهما ان شاء الله اليوم بعد صلاه العصر باذن الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وحتى الاسئله سنؤجلها الى العصر لان لدينا عمل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعهم باحسان. كنا في اليوم درس الماضي في مسألة الجواب، أو وقفنا على الجواب على من يدعي إثبات الصفات السبع وهي القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام والحياة لله رب العالمين، بدعوى أن العقل يثبت ذلك دون غيره، دون غيرها من الصفات التي ثبتت كلها بطريق السمع. وبينا أدلتهم العقلية في ذلك كما بينها المصنف رحمه الله، والآن نأتي إلى الجواب على ذلك الاستدلال الفاسد والذي يفرق بين صفات الباري سبحانه وتعالى. فكيف نرد على هذا الدليل العقلي في إثبات هذه الصفات السبع دون غيرها من صفات الله جل وعلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين.
هنا قوله قال أهل الإثبات أي أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجرون جميع الصفات على باب واحد على نحو ما ذكر الإمام أنس بن مالك رضي رحمه الله، على ما باب ما ذكر الإمام مالك بن أنس رحمه الله عندما سئل عن الاستواء فقال الكيف الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا يقال في سائر الصفات. فبماذا نجيب من يخالف هذا المنهج؟ يقول أهل المنهج الحق أهل الإثبات أهل السنة والجماعة يقولون لك عندنا جوابان يا أيها المؤول. الجواب الأول أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. ما معنى هذا؟ يعني إذا لم يثبت في نفسك أنت دليل معين تثبت به هذه الصفات فإن ذلك لا يعني عدم وجود الدليل، ولا يعني أن هذا المدلول غير ثابت. ربما لم تتوصل أنت إلى إثباته بطريق العقل، لأن عقلك قصر عن ماذا؟ عن إثباته. لكن هل تحجر على غيرك أن يتوصل إلى هذا المدلول بالدليل نفسه أو بدليل آخر؟ نقول انتبهوا، هذا قاعدة تتطلب شيء من الوقوف. عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. أنا الآن مثلا أضرب لكم مثل يقرب المسألة. قال زيد من الناس: عمرو اليوم لم يحضر. قلنا له: ما دليلك يا زيد على أن عمرو لم يحضر؟ قال: لأنني لم أره اليوم، لم أره اليوم. ماشي؟ طيب، أنت ما رأيته، فهل عدم رؤيتك له أنت دليل على أنه لم يحضر، أم أن كونك لم تره هو دليل خاص بك، بل ولا يعمم، بل تستدل به على أنك لم تره؟ أما أن تستدل به على أنك على أنه لم يحضر البتة، فهذا استدلال ماذا؟ باطل. مفهوم المثل هذا؟ فهم يقولون: نحن عقولنا لم تثبت غير الصفات الايه؟ السبع، ولم تثبت ما عداها. سلمنا جدلا انها لم تثبت عقولكم، مع ان العقل الصحيح يثبتها. لكن هل معنى ذلك انه ليس هناك دليل يثبته؟ الجواب لا. كونك انت لم يقم عندك دليل لا يعني عدم وجود الدليل على قيام وثبوت ذلك المدلول المستدل عليه في انه ثابت. انتبهوا، هذه مسألة دقيقة شوي. مرة اخيرة سأعيدها: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. عدم قيام دليل عندك انت ايها المنكر لا يستلزم وجود هذا المدلول بنفس الدليل عند غيرك او بدليل ايش؟ اخر. مفهوم؟ والمثل ضربته، قلنا اذا قال فلان ان فلانا لم يحضر، ما دليلك؟ فقال: انا لم اره. فكونك لم تراه هل يدل، لم تراه هل هو دليل على غيابه؟ ان لم تره انت فقد راه غيرك، فهذا دليل على ثبوته وانه موجود، ولله المثل الاعلى. كم فهب ان ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه. هذا الذي بينته، يعني هذا بمعنى سلمنا جدلا، فرضنا فرضا أن هذا الدليل العقلي الذي ادعيت أنه لا يثبته، فهل هو ينفيه؟ هل ينفيه؟ لا ينفيه. ونحن عندنا النافي يطالب بالدليل كما أن المثبت يطالب بالدليل. يا لو أن شخص أنكر دعوة نقول له: أقم دليلا على إنكار تلك الدعوة، وإلا فإن إنكارك غير صحيح. يعني أنت لم يقم عندك دليل يثبته، فهل عندك دليل ينفيه؟ ها؟ الجواب لا، ليس عنده دليل ينفيه. ما دام ليس عندك دليل ينفيه، فإن دليلك الذي يثبته لا يكفي لنفيه. فإن دليلك الذي لا يثبته لا يكفي لماذا؟ لا يكفي لماذا؟ لنفيه. انتبهوا مسألة دقيقة بعض الشيء. ما معنى هذا مرة أخرى؟ يعني هو الآن المنكر يقول: أنا دليل اللي عندي ما توصلت إلى ماذا؟ إلى غيره. فما ثبتت عندي الصفات الخبرية أو بالأحرى الصفات الفعلية الاختيارية، لا أن الله يحب ولا يفرح ولا يضحك ولا يجيء ولا ينزل الى اخره. طيب لماذا يا مسكين؟ قال: لان الدليل العقلي عندي ما قام على ذلك، ما دل على ذلك كما دل على الصفات السبع. طيب اذا كان عقلك لم يدل على ذلك، فهل عقلك ينفيه؟ هل عندك دليل عقلي ينفيه؟ سيجيب بانه ليس عنده دليل عقلي ينفيه. واذا كان ليس عندك دليل عقلي ينفيه، فهل تحجر على انه غير ثابت؟ الجواب لا. إذن النافي يطالب بالدليل كما أن المثبت يطالب بالدليل. أنك طالبناك بالدليل على إثبات الصفات السبع، أقمت علينا الدليل ثم نفيت ما عداها. هذا النفي الذي نفيته كما أنك استدللت على الإثبات بالدليل العقلي، نحن نطالبك دليلا عقليا على ماذا؟ ها؟ على النفي. أحسنت، إذا المسألة واضحة. نطالبك بدليل عقلي على النفي، نطالبك بدليل عقلي على النفي. هذا الذي أنت تقول فلان غير موجود، أعطني دليلا على أنه غير موجود. تقول لي ما رأيته لا يكفي، ها؟ فهو ثابت بدليل آخر، علما بأنه كما سيأتي يثبت بدليلك الذي سلكته، فضلا عن ثبوته بالطريق الإيه؟ السمعي. مفهوم العبارة هذه؟ فإنه هب أن العقل عقلك إيش؟ يعني لا يثبتك، فهل هو ينفي؟ لا ينفي، ولا تستطيع أن تقول أن العقل ينفي. نعم.
قال وليس لك،
هذه سنمشي فيها خطوة خطوة لأنها تحتاج إلى تأمل شوي. نعم.
قال وليس لك أن تنفيه بغير دليل.
جميل، أنت ما أثبتته، ثم ليس لا تستطيع أن تنفيه. إذا أردت أن تنفيه فأعطنا الدليل على ماذا؟ على نفيه، وإلا فسلم كما سلم أهل السنة والجماعة، وأقر بما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تقول ما أثبته، لكن أعطنا دليل ينفيه، فإن وجد عندك دليل مسلم حتى ولو دليلا عقليا فلا بأس، أما وليس عندك دليل فإنك لا تستطيع نفيه، ومن ثم يلزمك التسليم. نعم.
قال لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت.
هذا هو الذي قلته، لأن الذي ينفي أمرا عليه أن يقيم دليلا على نفسه على نفيه، كما أن الذي يثبت أمرا عليه أن يقوم دليلا على على إثباته، كما أنك لا بد أن تقيم دليلا على الإثبات، فإننا نلزمك بإقامة دليل على النفي، والأصل هو الإثبات، ولذلك المثبت مقدم على النافي كما هي القاعدة عند أهل العلم في المصطلح، المثبت مقدم على النافي، خصوصا وأن المثبت يستند على السمع والعقل، وأنت ليس عندك إلا أنك تتعلل بتعليلات بدعوى أنها لا تثبت، فإذا كانت لا تثبت عندك فإن تثبت عند غيرك، فليس لك أن تعترض فتقول إنها لا تثبت. إذن المثبت النافي يطالب بالدليل كما أن المثبت يطالب بالدليل، والأصل في الأشياء الثبوت أم النفي؟ الثبوت. الأصل في الأشياء الثبوت، ولكن الذي يريد أن ينفي هو الذي عليه أن يقيم الدليل القاطع والحجة الواضحة على نفي ما أراد نفيه. نعم.
والسمع قد دل عليه.
هنا أنت الآن أبطلنا حججك الماضية فيما يتعلق بالعقل. أولا أنت لا تستطيع، تقول أنك لا تستطيع الإثبات، نلزمك بأنك أيضا لا تستطيع ماذا؟ النفي. ثم إذا ادعيت النفي عليك أن تقيم ماذا؟ الدليل. هب أنه ليس عندي إثبات عقلي وليس عندك إثبات عقلي على المسألة، لكن عندنا دليل فوق عقلي وعقلك، ألا وهو الدليل إيه؟ السمعي النقلي، النص من الكتاب والسنة، فليس لك أن تنكره، بل يجب أن تسلم وتقول سمعنا وأطعنا. يا أخي، الله هو الذي قال الرحمن على العرش استوى، الله هو الذي قال وجاء ربك، الله هو الذي قال لما خلقت بيدي، الله هو الذي قال ولو تسمع على عيني، الله هو الذي قال بل يداه مبسوطتان، الله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله الذي قال رضي الله عنه ورضوا عنه، الله هو الذي قال وغضب الله عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يضحك ربنا لرجلين، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لله أفرح بتوبة عبده، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يضع الجبار قدمه في النار، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فهب أن العقل لا يؤيدني ولا يؤيدك، فإن عندنا دليلا أعظم من دليلك العقلي ومن دليل أنا أيضا العقلي، ألا وهو الدليل الذي يظل شامخا كالجبل، ألا وهو السمع، وهو قال الله وقال رسوله، والذي يلزمك التسليم له. أدرك عقلك ذلك أم لم يدركه؟ مفهوم هذا؟ أظن واضح. يعني الآن أيضا سلم له جدلا، أنا حتى لو قلت لك أنا أيضا ما عندي دليل عقلي مشرف على إثبات هذه الصفات، لكن دع عقلي ودع عقلك، وإنما احتكم إلى ما لا يحتكم إلى الشرع. تجد النصوص الشرعية من القرآن والسنة ونصوص السلف الصالح المفهومة التي دائما هي تنطق بما يدل عليه ماذا؟ الكتاب والسنة، هي تدل على ذلك. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فليس عقلي بأي فليس شعري بأي عقل يوجد من الكتاب والسنة كما يقول غير واحد من السلف. نعم تفضل.
ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي.
جميل. إذا علمنا أن عندنا دليل سمعي، فهل لهذا الدليل معارض؟ هل جاء ما ينسخ إن الرحمن على عرش استوى؟ هل جاء ما ينسخ بل يداه مبسوطتان؟ هل جاء ما ينسخ ينزل ربنا؟ إذن ليس هناك دليل معارض لا بطريق النسخ ولا بطريق غيره، إلا ما تصورت أنت في عقلك أنه معارض وليس بمعارض. وليس كل دليل جاء معتبرا إلا دليل له معنى من النظر. نعم فهمت عن كيف السالم من المعارض؟ يعني ليس عندنا معارض للدليل السمعي، لا دليل سمعي ولا دليل عقلي. إذا بقي الدليل السمعي سليما من أي معارضة سمعية كانت أو عقلية، فوجب التسليم لما دل عليه الدليل السمعي، وليس أمامك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. نعم الأخبار القطعية لا تدخلها الناس، لكن لو قدر أن وجد نسخ، لو قدر أن وجد ما معنى غير موجود غير واقع، لكن هذا لا يدخله. ليست هناك آية تعارضه، ليس هناك حديث يعارضه، ليس هناك عقل يعارضه، بل العقل يدل على أن من يتصف بالصفات أكمل ممن هو مجرد عن الصفات. نعم.
فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم.
فيجب إثبات الدليل الثابت السالم عن الدليل المعارض المقاوم. المقاوم يعني الذي هو أقوى منه أو حتى ولو في منزلته، بل ولا حتى ما هو أقل منه. يعني لا يوجد دليل معارض للنص سالم أبدا. لماذا قيد الشيخ هنا سالم؟ لأن أدلتهم غير سالمة، أليس كذلك؟ هم يدعون أن عندهم إيش؟ أدلة. فالشيخ هنا يشير إلى بطلان أدلتهم، يقول لهم أعطونا دليلا سالما من أي نقد يمكن أن يعارض الدليل السمعي، والجواب أنه لا دليل. فبقي الدليل السمعي يعني مسلما، لا يجوز تحريفه ولا تعطيله ولا تبديله، وما خالفه إنما هو ناتج عن التحريف والتعطيل والتبديل. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها قوة على دين، تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال الطاعة لله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن حاد عنها أو خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، والعياذ بالله. نعم.
الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات.
نعم. هنا فيما مضى فيما تقدم يعني يتحداه أن يأتي بدليل معارض، ثم يتحداه أن يستطيع أن ينفي بغير دليل، ثم بين له أن السمع والعقل يدلان على ثبوت تلك الصفات التي أنكروها. الآن هو يريد أن يلزمه في الجواب الثاني بماذا؟ بأن نفس الطريق الذي سلكته أيها المؤول الأشعري أو الماتريدي هدانا الله وإياك إلى الصواب، إن الطريق الذي سلكته في استدلالك على أن الفعل الحادث يدل على القدرة والتخصيص يدل على الإرادة والإحكام يدل على العلم إلى آخره، نحن نقول لك أيضا إن نفس الطريق الذي سلكته يدل على ثبوت ماذا؟ الصفات التي أولتها. وسيضرب الشيخ أمثلة هنا. واضح؟ يعني يقول أن الطريق الذي سلكته في الاستدلال على ثبوت الصفات السبع هو بنفسه يدل على ثبوت سائر ماذا؟ سائر الصفات الأخرى. نعم.
فيقال نفع العباد بالإحسان.
نفع العباد.
نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة.
جميل. الآن أنت تقول الحادث يدل على ماذا؟ على القدرة. تعال معي. نفع الإحسان العباد بالإحسان إليهم والرحمة والرأفة وما ينالهم من خير دليل على ماذا؟ دليل على الرحمة. وأنت تؤول الرحمة. ما أنعم الله به على الناس من نعمة ومن خير دليل على الرحمة. فكيف تؤول الرحمة ونحن ندرك أن هذا النفع ناتج عن ماذا؟ عن الرحمة. باختصار إذا قلت الفعل الحادث دليل على القدرة قلنا نفع العباد بالإحسان إليهم دليل على الرحمة. نعم. نعم.
كدلالة التخصيص على المشيئة.
بالضبط. كدلالة التخصيص على المشيئة والحدث على القدرة والإحكام على العلم. تماما بتمام. نعم.
وإكرام الطائعين يدل على محبتهم.
إكرام الله تبارك وتعالى للطائعين سواء الكرامات التي هي الهداية للإسلام أو كانت كرامات حسية أو رزق رزقهم الله إياه أو توفيق وفقهم الله له، هذا الإكرام دليل على أن الله يحبهم. وأنت أيها المؤمن تنكر صفة ماذا؟ صفة المحبة. فإذا أنكرت أن الإكرام دليل على المحبة فعليك أن تنكر أن التخصيص دليل على المشيئة أو الإرادة، لأن الطريقين واحد وأنت تفرق هنا بين الأمور المتماثلة.
وعقاب الكفار يدل على بغضهم.
عقاب الكفار طبعا نحن تقدم الأدلة السمعية منتهية واضحة، لكن نحن نناقشه بنفس ماذا؟ بنفس طريقته. وعقاب الكفار يدل على ماذا؟ على البغض. وهم يقولون البغض بمعنى العقاب. طيب يا عبد الله، ألم يذكر الله أنه يبغضهم؟ إن الله يبغض الألد الخصل، إن الله ينقط لمقت الله أكبر من نقتكم أنفسكم. فبغض الله للكافرين دليل على حبه لمن؟ للطائعين. علم بأن المحبة منصوصة، والله يحب الصابرين، والله إن الله يحب الطيابين ويحب المطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إلى آخره. فهذا دليل على المحبة، لكن أيضا دليلك نفسه ينطبق على المحبة. فإكرام الله لأهل طاعته دليل على محبته إياهم، كما أن التخصيص دليل على الإرادة. نعم.
كما قد ثبت الشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة لمسؤولاته ومؤمراته.
نعم. يعني كما قد ثبت في الحس المشاهد يشاهده كل مؤمن من أن الله تبارك وتعالى يكرم أهل طاعته ويعاقب أهل معصيته، فذلك الإكرام وتلك العقوبة دليل على ثبوت تلك الصفات، حتى ولو لم يرد بها السمع علما بأنه قد يرد بها ماذا؟ السمع. والغاية من مفعولاته سبحانه وتعالى يقبض ويبسط ويخلق ويخفض ويرفع ويقبض وإلى آخره، فكل هذه الأشياء التي يفعلها سبحانه وتعالى نتيجة لاتصافه بتلك الصفات التي أولتها. نعم.
وهي ما تنتهي إليه مسؤولاته ومؤمراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة.
يعني الحكمة التي أنكروها أيضا ما تنتهي إليه مسؤولاته إلى من غايات حميدة وأهداف عظيمة لا يمكن حصرها، دليل على اتصافه بصفة ماذا؟ الحكمة. وأنتم تعلمون أن تلك الفرق بعضها ينكر صفة ماذا؟ الحكمة. فالله تبارك وتعالى عندما يخلق الأشياء ويوجدها ويفرق بينها ويرفع ويرفع ويخفض ويقبض ويبسط، كل ذلك دليل على أنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأن هذا من آثار صفاته، فكونه سبحانه وتعالى يخلق ويرزق ويحيي ويميت، كل ذلك لا بد أن يكون ناتج عن صفاته بصفاته كمان التي أنكرتم كثيرا منها أيها المؤولة. نعم.
تدل على حكمته البالغة فما يدل التخصيص على المشيئة وأولى.
نعم، الآن منكر الحكمة يقال لهم إن خلق الله عز وجل وتفريقه بين الأشياء وتنويعه للأمور وللمخلوقات وإعطاء كل ذي حق حقه ويضع كل شيء في موضعه، كما أن التخصيص دل على الإرادة في هذا الباب، فكذلك هذا دل على حكمته وأنه ما فعل شيئا إلا لحكمة بالغة، وأولئك ينكرون الحكم على كل حال. نعم، لدعوى أن الإنسان مجبور على فعله وأنه ليس لله حكمة إلا أن يجبر العباد على هذا الأمر، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم.
لقوة العلة الغائية.
لقوة العلة الغائية، ما المقصود العلة الغائية؟ يعني ما ينتهي إليه، ما تنتهي إليه مفعولاته وما تنتهي إليه تصرفاته ونهاية حكمته العظيمة أمر قوي. وما دامت هذه العلة الغائية التي تنتهي إليها مفعولاته من إكرام أوليائه وإهانة أعدائه ووضع الأشياء في مواضعها الصحيح، فإن ذلك دليل قوي قاطع على ماذا؟ على أنه يتصف بصفات العلا التي بها أو ينتج عنها تلك المفعولات وتلك الغايات، تنتج عنها تلك المفعولات وتنتج عنها تلك الغايات. نعم.
وبهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة.
يعني لو تأملت ما في القرآن والسنة من ذكر النعم العظيمة التي تدل على أن الله رحيم غفور شديد العقاب عزيز حكيم ذو الحكمة عزيز ذو الانتقام ذو البطش إلى آخره، يعني ذو الفضل العظيم، كل ما نحن ما يعيش الناس من نعم أو نقم إنما هي آثار لتلك الصفات، وهو يظن تفسير هؤلاء أن هذا لمحض المشيئة فقط، يقول التخصيص لمحض المشيئة وليست لله حكمة ولا إلا، وليس لله يعني أي هدف أو حكمة من جراء هذه الأشياء، لكنه مسكين يدرك لا يدرك أن هذه النعم تدل على أنه ما خلق شيئا إلا الحكمة، وما شاء شيئا إلا الحكمة، جهلها من جهلها وعلمها من علمها، ونحن لا نعلم منها إلا القليل، وإلا فكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى حكمة بالغة فما تغني النذر، ما خلق شيئا إلا الحكمة. فيعني تجد ما يذكر في القرآن من النعم ومن الأمور التي تدل على آثار أسمائه وصفاته أعظم مما يدل على محض ماذا؟ على محض المشيئة، أي المشيئة الخالقة، لأن الأشاعرة والماتريدية وغيرهم يعلقون هذا التخصيص بمحض ماذا؟ بمحض المشيئة، وينفون أن تكون لله حكمة في إيجاد الأشياء وفي ما يفعل سبحانه وتعالى ويشاء، والأمر أعظم من كونه لمجرد ماذا؟ المشيئة أو لمحض المشيئة. نعم.
وإن كان المخاطب من أن ينكر الصفات،
طيب نقف هنا على مذهب المعتزلة إلى درس غد في العصر إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا غدا الفجر ما أتكلم، عندي درس جامع غدا العصر إن شاء الله في هذا المكان غدا بكرة إن شاء الله. نعم تفضل.
يقول السائل فضيلة الشيخ، نرى أن المطالع لهلال رمضان تختلف من دولة إلى أخرى، فمنهم من صام يوم الأحد ومنهم من صام يوم الاثنين ومنهم من صام يوم الثلاثاء، فما الصواب في هذه المسألة؟
يرى كثير من أهل العلم اختلاف المطالع، والذي يبدو رجحانه أن الدول التي تتقارب في خطوط الطول والعرض ينبغي أن تصوم بصيام أي دولة تجاورها، أما التي يظن فيها اختلاف المطالع فلا بأس أن يتحروا بطريقتهم. هذا هو الذي يترجح عندي، والمسألة كما تعلمون فيها خلاف، لكن الذي يبدو أن الدول التي تقارب في مواقعها وفي خطوط الطول والعرض فيها الأولى أن تسمع بصيام أي دولة يثقون بها إذا رأت تلك الدولة ماذا؟ الهلال، كما قال سنراتي وأبطروا برؤيته، وإذا رأهم يثقون به في الدولة الأخرى فالأولى أن يصوموا. بل إن بعض أهل العلم يرى عكس ذلك، أنه متى ثبت في بلد لزم جميع أهل البلاد أن يصوموا، ولعل هذا أحد أولى لو توحد المسلمون. لكن الذي يظهر والله أعلم أن يعني الذين يعني يروا يعلقون ذلك باختلاف المطالع لعل لهم وجهة واضحة. فأنت إذا كنت مقيم في بلد معين فأنت قم بكونه وترجو إفطاره، وإذا انتقلت إلى بلد آخر تعيد معهم وتقضي اليوم الذي فاتك إن كانوا قد صاموا قبلك. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الوهابيون يكفرون كل من ليس معهم أو أنهم مشركون؟ وهل ابن تيمية يكفر الأشاعرة؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، وما آفة الأخبار إلا رواتها. أولا يا شيخ، أنت يبدو أن بينك وبين السيبويه شيطان يا أيها السائل، فتقول إن الوهابيون، والصواب إن الوهابيون، فاصطلح مع السيبويه وفقك الله. وثانيا أحب أن أوضح للإخوة المستمعين أنه لا يوجد على وجه الأرض مذهب يسمى مذهب الوهابية أبدا. وأنا أتحدى أي شخص يقرأ كتب من يسمونهم بماذا؟ بالوهابية، إذا كانوا يطلقون على أنفسهم اسم هذا اللقب وهذا الاسم. غاية ما هنالك أن داعية مصلحا نفع الله به البلاد والعباد، وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأخرجهم من عبادة الأوثان والأصنام والقبور التي تعبد من دون الله إلى عبادة الله وحده، وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. والعجيب أن الذين أطلقوا علينا هذا الاسم نسوا لقب الشخص فنسبونا إلى الله، لأن الوهاب اسم من أسماء الله، وهو ليس اسمه الوهاب، وإنما اسمه ماذا؟ اسمه محمد، واسم أبيه عبد الوهاب، والوهاب اسم من أسماء الله. ما الدليل؟ إنك ربنا لا في قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالوهاب اسم من أسماء الله، فلما لم يقولوا التميمي آل محمد أو نحو ذلك؟ هذا أمر. فلا يوجد مذهب على وجه الأرض يسمى بالمذهب الوهابي، بل والله ما نسمع به إلا من خارج هذه البلاد. وهذا الرجل الذي خرج سنة الذي جاء الله به واجتمع معه الإمام المصلح محمد ابن سعود رحمه الله تعالى، فتعاقد الاثنان على نشر التوحيد ونبذ الشرك وتعليم الناس الحق وإرشادهم إلى أمور دينهم، وما جاء بجديد والله، بل إني أحسبه إن شاء الله ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله لكل ذي على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة أمر دينها. فنرجو الله أن يكون هذا الرجل ممن جدد الله به الدين، وقد حصل ولله الحمد، فإنه فقد تفرت هذه البلاد، أعني المملكة العربية السعودية، بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه الدعوة المباركة والدولة المباركة التي أضلت هذه الدعوة. فنعم لقد أزيل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ويفسرون بأنها أشياء مجازية ليست حقيقية، فنبتعد عن ماذا؟ عن تأويلها. ومنهم من يرى أنها لا تعد أن تكون أسماء لبعض المخلوقات أو صفات لبعض المخلوقات، أو يفسرون بعضها ببعض، أو يفسرونها بلوازمها، أو نحو ذلك مما يصدر منهم، كتفسيرهم الرحمة بالثواب، وتفسيرهم الرضا بالثواب، وتفسيرهم السخط بالعقاب والغضب بالعقاب ونحو ذلك. فماذا يقال لهؤلاء؟ نعم.
قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت
هنا عن الجواب إجمالا، يقال لهذا النافي لبعض الصفات والمثبت للبعض، يقال له: أنت فرقت بين ماذا؟ بين المتماثلين، لأن ما أثبته ثبت بنظير ماذا؟ بنظير ما نفيته. فالأدلة التي دلت على ثبوت الصفات السبع التي تدعي أنك تقرها هي بعينها مثل الأدلة التي ماذا؟ التي في باقي الصفات التي أولتها، الواردة في باقي الصفات التي أولتها. فأنت هنا تفرق بين المتماثلين، لا أعني بالمتماثلين من حيث المعاني، لأن كل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، خلافا لمن زعم الترادف، وهذا قد بيناه وبينا دحضه فيما مضى. وإنما يقصد أن هذا المتكلم الأشعري أو الماتريدي مسكين خدع، ففرق بين الأمور التي ثبتت بطريق واحد، فأخذ بما دل عليه بعض الطريق بعض الأدلة، ونفى ما دلت عليه بعض الأدلة، مع أن الأدلة واحدة والدلائل ثابتة. والتفريق بين الصفات السبع وبين غيرها مما يتعلق بالصفات الاختيارية ونحوها، فإن ذلك تفريق بين المتماثلين وتفريق بين أشياء طرائقها واحدة. ولذلك فإنه يعني يعجز هنا عن الجواب، إن كان يعني متجردا فإنه سيرجع، لأنك لو قلت له: ما الفرق بين قول الله تعالى وهو السميع البصير وبين قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، كلتاهما آية قرآنية، الأولى دليل على السمع والبصر، والثانية دليل على ماذا؟ على اليد. لماذا أولت هذه وأبقيت على تلك؟ هذا هو المقصود. أنتم معي ولا لا؟ يعني يقول إن هذا الأمر، يعني تأويلك أنت لهذه الصفات تناقض عجيب، وقعت في تناقض من حيث تدري أو لا تدري، فأنت ملزم بالعمل بالدليلين أو إبطال الدليلين أو تأويل ماذا؟ مدلول الدليلين. فيعني الأمر خطير جدا، يعني كأنه يناقض نفسه تماما. يعني لو أن إنسانا ولله المثل الأعلى قال لآخر: هذا الخشب من الزان مثلا، بينما هذا الخشب من الأثل والطرفاء أو الصنوبر، ولله المثل الأعلى، يعني معلوم أن من عرف هذه الأمور عرف أنها من جنس واحد. وأنها من شجرة واحدة. فتفريق بين هاتين الخشبتين تفريق بين متماثلين. ولله المثل الأعلى. أنت هذا الذي يقول إن الله تعالى يسمع ويبصر لكن ليست له يد ولا أصابع، وأدلة هذه الصفات كلها واحدة من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، فعملك هذا تفريق بين ماذا؟ بين متماثلين. نعم.
فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به.
هنا مثل بصفتين تناقض فيهما الأشاعرة والماتريدية، إحداهما صفة الإرادة، وسيأتي وجه استدلالهم على إثباتها. يقولون إن يعني التخصيص دل على الإرادة، يعني كون هذا قوي وهذا ضعيف وهذا كبير وهذا صغير وهذه سماوات وهذه أرض وهذا مخلوق شكله كذا وهذا شكله كذا، دل هذا على الإرادة. طيب أنت يا عبد الله عندما تقول بينما تقول الرضا هو الثواب والغضب هو ماذا؟ هو العقاب، قد يأتي قائل ويقول لك نفس الشيء في الإرادة، الإرادة هي الانتقام وما إلى ذلك، فليست صفة لله. فتفريقك بين صفة الإرادة وبين صفتي الغضب والرضا تفريق بين ماذا؟ بين المتماثلين، تفريق بين المتماثلين، لأن دليل هذه نظير دليل تلك، فكيف تفرق بينما أدلتهما بين أمور أدلتها واضحة وجلية ومبينة؟ فكما أثبتت الإرادة وأن لله إرادة تخصه وأن لله إرادة تخصه، فعليك أن تقول إن للمخلوق أيضا إرادة تخصه، وتطبق هذا في ماذا؟ في مسألة الرضا والغضب، فتقول لله غضب ورضا يخصه رضي الله عنهم. ولذلك جمع بينهما بين بيان رضا المخلوق وبين رضا الخالق رضي الله عنهما ورضوا عنه. فالتفريق بين الرضا والإرادة تفريق بين هذين المتماثلين. نعم.
فإن قال الغضب غليان دم القلب لصلب الانتقام لطلب الانتقام، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل
لك
قال وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة.
هنا يريد أن يبين أنه وقع في نظير ما فر به ما فر منه من توهم ماذا؟ ها؟ من توهم التشبيه. لماذا فررت من الإيمان بصفة الغضب ها؟ أو صفة الرضا بينما أثبتت صفة الإرادة؟ يقول لك لأن الغضب غليان دم القلب بقصد إرادة الانتقام عندما تثار حفيظته ويغضبه غيره، وهذا من صفات من المخلوقين، فيجب أن ينزه الله عن ذلك. والرضا انبساط وجه وسيلان الدم في العروق وظهور ذلك على سريرة الوجه، وهذا من صفات المخلوق، فيجب أن ينزه الخالق عن ذلك. سيأتيك قائل ويقول لك هذه الإرادة التي أثبتها هي عبارة عن ماذا؟ عن ميل النفس إلى دفع إلى حصول على مصلحة أو على دفع مضرة، طيب اذا يستطيع ان يلزمك الجهمي والمعتزلي يا اشعري في تناقضاتك هذه في انه يلزمك في الارادة نظير ما فهمت انه يلزمك في الرضا والغضب، مفهوم؟ يعني يقول كأنه يقول له أنت الآن يا أشعري ويا ما تريدي تناقض، أثبتت الإرادة ونفيت ماذا؟ وأولت الرضا، أولت الغضب. وقلنا بينا لماذا قالوا قرر الغضب غليان دم القلب إلى آخره. بعدين اجلس اتريح اتريح. سيقول لك المعتزلي الذي ينكر جميع الأسماء الذي ينكر جميع إيش؟ الصفات، سيقول لك نعم يا أنت هنا متناقض، أنت هنا متناقض، فإما أن تنكر الجميع وتكون معتزليا جهميا، وإما أن تثبت الجميع فتصبح سنيا سلفيا. لماذا؟ لأنه تناقض في هذه المسألة. فما توهمت أنه يلزمك من التشبيه لو أنك أثبتت صفة الرضا وصفة الغضب يلزمك نظيره فيما أثبته من الإرادة وغير ذلك، واضح؟ نعم. ولذلك ستأتينا مسألة ولعلها مرت أن الأشاعرة المعتزلة ألزمت الأشعرية بنفي الرؤية، وفعلا بعض الأشعرية رجعوا عن إثبات ماذا؟ الرؤية، أي رؤية المؤمنين لماذا؟ لمن؟ لله تبارك وتعالى. لماذا؟ قالوا لهم أنتم تتفقون معنا في إنكار صفة العلو وتوافقون أهل السنة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم، فهل أنتم بهذا تنكروا، يعني فأنتم بذلك يلزمكم أحد أمرين، إما أن تثبتوا العلو وتكون مع أهل السنة، وإما أن تنكر الرؤية فتكون مع المعتزلة، فتكوننا مع المعتزلة، لأنه لا يتصور وجود مرئي إلا في ماذا؟ إلا في جهة، ونحن ننزه الله عن الجهة، وأنتم تتفقون معنا على ذلك، فكيف بكم ماذا؟ فكيف بكم تثبتون الرؤية التي يلزم منها ماذا؟ الجهة أو العلو؟ تعالى الله عما يقول الطرفان حلوا كبيرا. فهنا يعني الشيخ يضرب أمثلة لتناقضهم ولبيان تناقض أقوالهم وأفعالهم، بل إنهم ليست لهم قاعدة تجمعهم، لأنهم أيضا هم في حيث بيض، فقد يثبت هذا ما ينفيه ذاك، وقد يثبت ينفي ذاك ما يثبته هذا، وهكذا دواليك. نعم.
فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق،
يعني أنت قلت هذه إرادة المخلوق في أنك تقول إرادة يلزم منها ميل النفس إلى تحقيق ما يجلب المصلحة أو يدفع المضرة، وهذا خاص بالمخلوق. قلنا لك والرضا الذي نفيته هو رضا المخلوق، ولكن يلزمك بدلا من هذا التناقض أن تثبت لله إرادة ورضا تخصه ولا تفرق بين المتماثلين، فكما أثبتت الإرادة اللائقة بجلال الله جل وعلا فعليك أن تثبت الرضا والغضب اللائقين بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عن الغضب والمحبة
وإن نفى عنه ساقط لها
لمضى بين قوسين عن
لا
سقطت من النسخة الأخرى
فيه النفى عنه. نعم. وكذلك أعد
وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين فهذا
نعم إن نفى عن الغضب
والمحبة
إن نفى عن الغضب والرضا ما هو من خصائص المخلوقين. نعم.
فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات.
يعني هنا يقول أنت إن نفيت عن السمع والبصر والإرادة والكلام والقدرة والعلم مما تدعي أنك تثبته فإنه يلزم وتثبته على وجه لا يشابه صفات المخلوقين، فلله علم يخصه وإرادة تخصه وكلام يخصه وقدرة تخصه إلى آخره، فيلزمك أن تقول نعم إن لله رضا يخصه وغضب يخصه ووجه يخصه ويدا تخصه نحو ذلك. لكن إن كنت يعني قد فإن كنت قد نفيت أن يلزم في الإرادة التي أثبتها والخلق والكلام والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام، إن نفيت عن ذلك عن تلك الصفات ما يليق بالمخلوق عندما تثبتها للخالق، فيلزمك أن تثبت الرضا والغضب وتنفي عنها ما قد يفهم من ماذا؟ من التشبيه أو من دعوى التشبيه. يعني كما تنفي عن الإرادة أن تشابه إرادة المخلوقين، انفي عن الغضب والرضا أن يشابه غضب ورضا من؟ المخلوقين، وأثبت الجميع لأن الجميع من باب واحد. طيب لعلنا نتوقف هنا، إيش البداية الكلام عندك؟
قال هنا مخصص المخلوقين، فهذا منتفي عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات.
يعني إذا كان ما يتخيل من الإرادة من توهم التشبيه في الصفات السبع وهذا منفي عندك، فإنه منتف في سائر ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات. نعم.
وإن قال إنه لا حقيقة لهذا.
نعم. لعلنا نتوقف هنا إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والآن يأتي دور الأسئلة في الدقائق المتبقية، لعلنا أيضا نواصل غدا يوم السبت إن شاء الله في هذا الكتاب إن شاء الله، صباحا إن شاء الله والعصر إن شاء الله.
يقول السائل،
لا ليس عصر اليوم حضرتك والله، يعني عصر السبت غدا وصباح السبت بإذن الله. نعم.
يقول السائل، عملت عمرة وأريد أن أفعل عمرة أخرى لوالدتي، فهل ذلك يجوز علما بأني مسافر في سفرة واحدة؟
هذا متكرر، هذا السؤال دائما يتكرر، والحقيقة أن تكرار العمرة من التنعيم الذي يفعله كثير من الناس لا نعلم عليه دليلا، لأن العمرة يحرم بها، يحرم الآفاقي بالعمرة من الميقات، من ميقات البلد الذي مر به أو من ميقات بلده إذا كان قصد مكة مباشرة، أو يكون ميقاته ميقات أهل المدينة إذا كان قد قصد المدينة للصلاة في المسجد النبوي ابتداء عليه الصلاة والسلام، وعندها يعني يحرم من ميقات المدينة. فإذا وصل هناك، أنا على الرغم من أنني أرى ما يراه المحققون من علمائنا من أن تكرار العمرة من التنعيم ليس عليه دليل، وفعل عائشة ليس دليلا، لأن كل ما فيه أنها ألحت، والنبي صلى الله عليه وسلم حاول إقناعها أن تكتفي بالعمرة التي أدتها مع حجها وهي عمرة القران، لكنه طيب خاطرها عندما ألحت، ولذلك أخوها الذي أعمرها من التنعيم لم يثبت أنه اعتمر معها، مما يدل على أن الأمر ليس فيه يعني تشريع واضح. غير أني أستثني من هذا الإخوة الذين وفدوا من خارج المملكة، وقد يشق عليهم الرجوع إلى ماذا؟ إلى الميقات، قد يشق عليهم الرجوع إلى الميقات لأنهم سيسافرون في وقت معين. فمثل هؤلاء لو أن أحدهم أراد أن يحرم عن أبيه المتوفى أو عن أمه المتوفاة أو زوجته أو أحد أقاربه، أرى أن الأمر فيه سعة إن شاء الله،
أما أن يكرر لنفسه من التنعيم فهذا بدعة. يعني التنعيم كل يوم شغله الشاغل يتردد بين التنعيم وبين ماذا؟ وبين الكعبة. لا شك أن هذا بدعة من البدع. لكن أقول وأستثني كما قلت أن الذي يريد أن يعتمر عن أبيه أو أمه أو أحد أقربائه إذ أن الوقت لا يسعفه في الرجوع إلى المواقيت أو إلى أقرب المواقيت على الأقل فإنه والحال هذه لا بأس أن يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه المتوفى أو قريبه أو المقعد الذي لا قد لازم السرير فأصبح يعني مريضا مرضا مزمنا. نعم.
يقول السائل قرأت في أحد الكتب أن الإمام الأشعري لم يرجع عن منهج الكلابية إلى منهج أهل السنة وقوله أنه على ما يعتقد الإمام أحمد رحمه الله فهو ما وافق فيه مذهب الكلابية ونقل كلاما لشيخ الإسلام في ذلك فهل هذا صحيح؟
هذا ليس صحيحا على إطلاقه. أما أنه بقيت عنده بقايا فنعم، أما كونه على مذهب الكلابية فهذا ليس بصحيح، لكن بقيت عنده بعض كلمات إجمالية تحتاج إلى توضيح في الإبانة، ولكن الإبانة في جملتها هي على منهج من؟ السلف. والعجيب في الأمر أن من أعظم أساطير الأشاعرة من وجد من أعظم أساطير الأشاعرة من يثبت نسبة كتاب الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله وهو ابن عساكر رحمه الله. فعلى الرغم من أشعريته وتعصبه لذلك فإنه أنصف عندما عد كتاب الإبانة وأثبت أنها من مؤلفات من؟ من مؤلفات أبي الحسن الأشعري رحمه الله. فهذه يعني أو هذه الدعوة غير صحيحة، هذه الدعوة غير صحيحة. فالأشعري مر بثلاثة أطوار، الطور الأول كان مع المعتزلة في أحضان عمه وزوج أمه أبي علي الجبائي، ثم من الله عليه وبحث عن حق لكنه أخذ يقرر مذهب الكلابية وهي إثبات الصفات الإيه؟ السبع وأشياء أخرى وقع فيها. ثم أيضا بعد ذلك انتقل نهائيا إلى مذهب السلف ومات عليه إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل هل من واجب العوام أن يتعلموا هذه العلوم في توحيد الله عز وجل وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ومعرفة الطوائف الضالة علما ودراية وتفصيلا؟
العوام الذين على فطرهم لم تلوث فطرهم بأوضار الفلسفة وأدران المنطق كما هو الحال في جامعات كثير من المسلمين الذين يعنون بعلم الكلام، حتى إن التوحيد عندهم لا يعرف بهذا الاسم بل لا يعرف إلا بعلم الكلام. فأرى أن يحصنوا يعني فمثل هؤلاء الذين على فطرهم أبدا يكفي أن تقرر عليهم قواعد السلف ويذكر لهم الحق بماذا؟ بدليله. أما الآن وقد وجدت هذه النحل وملئت بها الدنيا وهي التي تدرس حتى إن العوام لا يعبرون إلا بعبارات أصحاب تلك الكتب، فلو سألت أحد العوام الذين تربوا في بعض البلاد الذين لم يفهموا حقيقة التوحيد لوجدتهم لو سألته عن علو الله يقول لا، إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولو سألته عن اليد لقال لك اليد ماذا؟ القدرة. ولو سألته عن معنى قوله تعالى وجاء ربك الملك صفا صفا لقال وجاء إيه؟ أمره. فيعني ما دام بل إنني والله لقد وجدت أنا وأحد طلاب العلم في قرية من قرانا هنا في المملكة إماما كان عاميا فأخذ تفسير الجلالين ووجدناه يقرر للعوام الذين هم على فطرة التوحيد أصلا هنا
لكن هذا الإمام الجاهل كان يقرر عليهم مذهب ماذا؟ من؟ الأشعرية من خلال تفسير من؟ الجلالين. فأنا معك أن الناس يحدثون بما يعرفون، وأنه لا يخاض في هذه الأمور إلا بقدر، أعني تفاصيل الردود والأقوال والردود عليها في هذه القضية، قضية الأسماء والصفات. أما التأصيل وبيان الحق بدليله وبيان الحق بدليله فهذا أمر لا ينازع فيه أحد، لا بد من أهل السنة، بل لا بد من بيان الحق وتقريره وإقامة الأدلة عليه مع مراعاة أحوال من؟ المدعوين، مع مراعاة أحوال المدعوين ومخاطبتهم بما يفهمون وما يعرفون. لكن نحن لماذا، لو قال لنا قائل طيب لماذا أنتم تقررون هذه الأشياء وتدرسونها وقد عفى عليها الزمن كما يدعون؟ والسؤال يا عبد الله، هل عفى عليها الزمن فعلا أم أنها هي المتقررة لدى 90% من العالم الإسلامي في هذا الزمان؟ ما الحق في ما الصحيح؟ أنها متقررة موجودة، يعني تجد الآن ما الذي يدرس في كتب في جامعات المسلمين في غير هذه البلاد من كتب التوحيد أو من كتب أهل الكلام كما يسمونه؟ تدرس الجوهرة وشروحها وأم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى والعقائد النسفية والسنوسية ونحو ذلك من الكتب الضالة التي ملئت بالبدع والخرافات والتأويل والقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. ولذلك تقرأ مثلا كتاب المواقف للأيدي، سبحان الله العظيم، تجده من أوله إلى آخره ما فيه لا آية ولا حديث، بل يلزم من كذا كذا وكذا، هذه مقدمة النتيجة عليها كذا وكذا وهكذا دواليك. نعم. يقول السائل، مع الأخ السائل، أن الناس الذين على فطرهم لا ندخلهم في هذه الأمور، وإنما نبين لهم ماذا الحق بدليل ونمضي. لكن لما كان هذا هو المتقرر في العالم الإسلامي كله، أنت لو سألت أي عامي في خارج هذه البلاد الذين تربى أهلها على هذه العقيدة الصافية المستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سألت أي واحد أين الله، يقول الله في كل مكان، وينسى أن الله في السماء، مع أن الجارية التي على فطرتها عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء، لكن هذا ينكر أن يكون في السماء، بل يقول إن بل والله لقد حضرت خطيبا في بلد ما من بلاد المسلمين، خطب ليلة ما يدعون أنها ليلة الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج حق، لكن تحديد الليلة ليس بصحيح، والحفلات التي تفعل ليس عليها دليل، وتحديد الليلة غير وارد، بل اختلف فيها المؤرخون على عشرات الأقوال، لكن حقيقة الإسراء والمعراج قد حصل، والإيمان به ماذا؟ واجب. حضرت خطيبا يتكلم عن الإسراء والمعراج، طبعا أتى بما هب ودب من الأقاصيص الصحيحة وغير والأحاديث الصحيحة وغير الإيه وغير الصحيحة، خلط. وبعد أن قص القصة وكيف أسري وأن الإسراء حق وأنه بالجسد والروح إلى آخر الكلام، هذا كله طيب، ثم قال ولا تظن أنه يفهم من حادثة الإسراء والمعراج أن الله في جهة كما تقوله المشبهة، بل الله موجود في كل الوجود، تعالى الله عما يقول، والله حضرت وسمعت بنفسي، قلت له مسكين لقد هدمت كل ما بنيت. يعني نحن لا نلزمهم، لكن لو كنا نحن نقول لازم مذهب ليس بلازم، ولو ألزم الأشاعرة والماتريدية بلازم مذهبهم لقلنا إنهم ماذا؟ إنهم اتحادية، لكن هم مساكين ضد الاتحادية لا شك، وهم ينكرون مذهب ماذا؟ مذهب الاتحادية، ولذلك نحن لا نلزمهم بما لا يلزمهم، لكن كلامهم هذا يؤدي إلى القول بماذا؟ بالحلول والاتحاد. ولعل نكتفي بهذا في هذا اليوم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا أيها الإخوة في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام بن تيمية، فإننا ننبه على مسألتين فقهيتين. المسألة الأولى، يتصل بنا غير واحد من الناس يقول إن إذا وجد دين له على زيد من الناس فهل له أن يسقطه وينوي به الزكاة؟ والجواب أن هذا تخلص من الزكاة ولا يجوز ذلك، لأنه لما علم أن ذلك المدينة غير قادر على السداد أراد أن يتنازل له مقابل الزكاة، وهذا تضييع لمال الزكاة وتحيل على إفرادها، وهو لا يجوز البتة، فتنبهوا لهذا. المسألة الثانية، أيضا تتعلق بالزكاة. كثير من الناس يظن أن الزكاة لا تفرض إلا في رمضان، وهذا خاطئ. نعم، إذا أردت أن تقدمها قبل أن تحل وتقدمها في رمضان فلا بأس، أما إن كانت قد حلت قبل ذلك فليس لك أن تؤخرها إلى شهر رمضان، فتنبه لهذا. فهمنا؟ يعني إن كانت بقي لها شهر أو شهرين قبل بعد رمضان وأردت أن تقدم فلا حرج، تعجيل الزكاة مشروع. أما أنها قد حلت في رجب أو في جمادى مثلا وتؤخرها عن وقتها من أجل أن تخرجها في رمضان، يعني زكاة الأموال، فإن هذا لا يصح. وإياكم والتحيل على الزكاة بأي شكل من أشكال التحيل يا عبد الله، فإن الزكاة ليست منة منك في مالك، وإنما هو أمر وإنما هي أمر واجب أوجبه الله في المال الذي أعطاك، فلا تتحيل عليه لإخراجها إلى من تعولهم أو نحو ذلك أو بأي شكل من أشكال التحيل. نعم، فالآن نشرع في درسنا إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة.
هذا متعلق، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا القول متعلق بما تقدم من مجادلة فرقة الأشاعرة في دعواهم إثبات سبع صفات بدعوى أن العقل يثبتها وتأويلهم ما عدا هذه الصفات. لو أن أشعريا قال حقيقة الرضا والغضب والحب والمجيء والفرح والضحك والوجه واليدين ونحو ذلك من الصفات التي ماذا أولوها، يقول لو قال لنا لا يفهم حقيقة هذه الصفات، لا يفهم من حقيقة هذه الصفات إلا ما يليق بمن بالمخلوق، لأنهم يرددون أن الفرح مثلا يلزم منه كذا وكذا، والغضب يلزم منه غليان دم القلب، والحب يلزم منه وجود أشياء تظهر علامات لذلك، والرحمة يلزم منها رقة في وجود رقة في القلب ونحو هذا. قلنا له جوابا على كلامه: وكذلك هذا إذا جعلته أمرا مضطردا فإنه يضطرد معك أيضا في ماذا؟ فيما تدعي أنك أثبتته من السمع والبصر. فالسمع على كلامك وعلى قاعدتك أيها الأشعري، طبعا نقصد الأشعري الأتباع، أما أبو الحسن الأشعري رحمه الله فإنه قد ترك هذا المذهب الكلابي وأقلع عنه. فيقال له: مثل هذا يلزمك في السمع والبصر. فقد يأتيك المعتزلي ويقول لك: يلزم من السمع وجود أذن وطبلة وصماخ وآلات وعظام عظيمات خاصة بالسمع ونحو ذلك، ويلزم من البصر وجود يعني موق ويعني حدقة ووجود قرنية وشبكية وجفن وما إلى ذلك، والله منزه عن ذلك. لكن لو أنك قلت يرضى كما يليق بجلاله وعظمته، كما قلت يسمع كما يليق بجلاله وعظمته، ولو قلت يرحم ويسخط ويبغض ويضحك ويفرح كما يليق بجلاله وعظمته، كما قلت يسمع أو يبصر أو يعني يريد أو إنه حي حياة تليق بجلاله وعظمته، لما لزمك شيء، أليس كذلك؟ إذ الأمر مضطرد في ما أثبتت، يلزمك فيما أثبتت نظير ما تخيلته في ماذا؟ فيما نفيت. يلزمك فيما أثبتت نظير ما تخيلته أو توهمته من التشبيه في ماذا؟ فيما نفيت وأولت. فالباب واحد، فإما أن تنفي الكل كما فعلت المعتزلة، وإما أن تثبت الكل على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى كما فعل من؟ أهل السنة والجماعة. نعم.
فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته.
جميل. تعلمون أن المعتزلة ينفون جميع الصفات، أليس كذلك؟ والأشعرية وما تريديه يثبتون بعض الصفات. عندما ينازع الأشعري أو الماتريدي المعتزلية بقوله إنا نعلم أن الله تعالى سميع بصير، يسمع ويبصر، وهو حي ومتكلم ومريد، له إرادة وله علم إلى آخره، يقوله الأشعري لمن؟ للمعتزلي. ماذا نقول له نحن أهل السنة وهو يوافق المعتزلية في ماذا؟ في تأويل باقي الصفات، بارك الله فيك، في تأويل باقي الصفات. نقول له ما يقوله هو لخصمه. نقول للأشعري وما تريدي نحتج عليه بما يحتج هو به على من؟ على المعتزلة. فإذا قال الأشعري أو الماتريدي: يا معتزلي، إن العقل دل على إثبات هذه الصفات السبع. قال له السني: ونحن نقول لك يا أشعري إن العقل وقبله السمع والشرع دل على إثبات ماذا؟ دل على إثبات بقية الصفات. فنحن نلزمه بما يلزم به من؟ خصمه. إذا كان هو يقول بل إن المعتزل على ضلالهم أوضح من هؤلاء، فهذا الذي يفرق بين الصفات صار كالغراب الذي يريد تقليد مشي الحمامة تماما. لا هو بقي مع أهل السنة في إثبات جميع الصفات، ولا هو ذهب مع المعتزلة حتى يكون واضحا فنفى جميع الصفات، فيكون الرد على الفئتين من باب واحد. لكنه تناقض ويرد هو على المعتزلة في الدفاع عن هذه الصفات الايه السبع.
نحن نرد به بما يرد هو به على من؟ على المعتزلة. ونقول أنت فرقت بين الصفات بدعوى أن عقلك دلك على الإيمان بالبعض، وأنت تقول للمعتزلي إن العقل دل عليها، ونحن نقول لك إن العقل وقبله السمع دل على ماذا؟ دل على إثبات بقية الصفات. فدع عنك هذا التناقض والتفريق بين من؟ بين ماذا؟ بين المتماثلين، والتفريق بين المتماثلين. يا إخوان، أنا أعود وأكرر مسألة دائما قد يتساءل عنها البعض، وفعلا قبل يومين طرح علينا سؤال بهذا الخصوص: لما تشتغلون بهذا الكلام والمسلمون يحتاجون إلى جمع الكلمة وإلى جمع الصف، بدلا من أن نقول هذا أشعري وهذا معتزلي وهذا طوبي وهذا إلى آخره؟ فما الجواب يا عبد الله؟ أقول سبب تفرق الكلمة هي هذه التعددية الحزبية والطائفية، أليس كذلك؟ فلو أن الجميع اجتمعوا على هدي الكتاب والسنة وتركوا هذه المذاهب البالية لما احتجنا إلى أن نحاول الرد على تلك الفرق من أجل جمع كلمة المسلمين على كلمة سواء. أليست هذه التأويلات تدرس في أكثر بلاد المسلمين؟ أليس كثير من المسلمين يعيشون هذه الحزبية الطائفية الضيقة؟ تجد في أنا كنت في جزيرة صغيرة من جزر فيها أقليات إسلامية، فيها أقلية إسلامية، جزيرة صغيرة، جزيرة يعني تلفها في ساعة، مساحتها 60 كيلا في 40 كيلا، والمسلمون يشكلون تقريبا الربع من سكان هذه الجزيرة. هذا الربع لا يقل تعدده عن 50 أو 60 طائفة، بينما الكفار الذين هم من طوائف متعددة هناك، بعضها وثنية وبعضها نصرانية وبعضها يهودية، يتكتلون دفعة واحدة ضد من؟ ضد المسلمين. وكنا نصيح بهم عندما كنت في تلك الجزيرة، يقولون: يا أخي تعالوا إلى كلمة سواء، عودوا إلى الكتاب والسنة، إياكم والتعصب لفلان وإلا دعوكم من التعصب للرجال، تعصبوا للحق، لقال الله وقال رسوله. والله وجدنا من بعض المنتسبين إلى الإسلام من المعارضة ما لم نجده ممن؟ من اليهود والنصارى والوثنيين في تلك الجزيرة. نعم، وجدنا من المعارضة للدعوة الكتاب والسنة من بعض المسلمين ما لم نجده من الكفار في تلك الجزيرة. لذلك لا تلومونا عندما نركز على تدريس هذه الأمور لتصفية العقيدة الإسلامية مما شابها من ماذا؟ من الخلط والتحريف والتبديل، ابتداء من آخر القرن، بل من منتصف القرن الأول الهجري، عندما ظهرت كثرة كثير من الأحزاب كالخوارج والرافضة ومن نهجه من الفرق المنحرفة، والتي ما زالت تنتشر وتتعدد حتى أصبحت مئات الفرق والعياذ بالله. نعم، تفضل.
فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه
فإنه يبين يعني الأشعري نعم صح
فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك.
هذا تأكيد لما بينه الشيخ قبل قليل. إذا قال الأشعري للمعتزلي، أول المعتزلي يقول: يا أشعري، لماذا تثبت السمع والبصر والإرادة والعلم والكلام والحياة والقدرة، لماذا تثبتها لله بينما هذه يلزم عليها كيت وكيت من صفات من؟ من مشابهة من؟ المخلوقين. هذا كلام من؟ كلام المعتزلي للأشعري. يقول كلام جميل يا أشعري،
لكن نحن نقول لك يا أشعري يلزمك الآن نظير ما قلته لمن؟ للمعتزلة. فتعال بنا وفقك الله وهدانا الله وإياك إلى الصواب، تعال بنا إلى بقية الصفات التي إيه؟ ها؟ التي أولتها من المحبة والرحمة والرضا والاستواء ونحو ذلك والعلو. أنت تقول للمعتزلي إن الصفات السبع نثبتها على وجه لا يثبت صفات من؟ المخلوقين. نقول لك باختصار أثبت المحبة والاستواء والعلو والفرح والضحك والوجه واليدين على وجه لا يشبه صفات من؟ صفات المخلوقين. أليست هذه حجة ملزمة؟ ما أدري أنتم معي في هذه النقطة ولا لا؟ ونعيدها مرة أخرى حتى يستوعبها بعض الإخوة. الآن كما قرر الشيخ قبل قليل القاعدة أنه يقال المفرق بين الصفات يلزمك فيما أثبت نظيره، يلزمك فيما أثبت نظيره ما يلزمك فيما أول، ونرد عليك بما ترد به أنت على من؟ على المعتزل. انظر إلى قول المعتزل. المعتزل يقول لك يا أشعري أنت الآن تثبت الصفات السبع، نقول هذه الصفات يتصف بها المخلوق. فيقول له الأشعري لكن يا معتزلي نثبتها على وجه لا يشبه ماذا؟ لا يشبه صفات المخلوقين. نقول له نحن أهل السنة والجماعة ونحن نقول لك يا أخانا الأشعري وأنه يعني ما نقول إنه كافر أو لا شاعر، هم مسلمون مبتدعة. نقول له تعال أنت يا أخي أقرب إلينا من المعتزلة، لكن انظر نحن نحتج عليك بما تحتج به أنت على من؟ على المعتزلة. فنقول لك كما أنك تثبت الصفات السبع على وجه لا يثبت صفات المخلوقين، مع أن هذا محل نظر عند التحقيق طبعا، نقول لك يلزمك أيضا أن تثبت بقية الصفات من المحبة والرضا والغضب والرحمة والوجه واليدين وغيرها من الصفات على وجه لا يشبه صفات من؟ المخلوقين. فنحتج عليك بما تحتج به على المعتزلين. نعم.
فإنه يبين للمعتزلين أن هذه الصفات يتصف بها القديم. يبين من الذي يبين؟ الضمير يعود على من؟ على الأشعري. أن تلك الصفات مما يتصف بها القديم، يعني صفات الايه؟ السبع. ونحن سبق أن ذكرنا أن القديم ليس اسما من أسماء الله، لكن قد يذكر على سبيل الإخبار أو تنزلا مع الخصم من أجل محاجته بما يؤمن به. فأنت ماذا يقول هنا؟ ماذا يقال للمعتزلي؟ هو يقول له إن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تشبه صفات المخلوقين. نعم.
ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك.
نقول له وكذلك المحبة والرضا تليق تثبت على وجه اللائق بالله جل وعلا ولا تشبه صفات من؟ المحدثة.
فإن قال تلك الصفات يثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام عن ضد ذلك.
هنا قد يقول الأشعري للمعتزلي أو لغيره نحن إنما نثبت هذه الصفات السبع وهي ماذا؟ الصفات السبع العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والحياة والكلام. لو قال الماتريدي أو الأشعري هداهم الله لو قالوا يا معتزلي نحن نرد عليك بشيء، نحن أثبتنا هذه الصفات السبع دون غيرها من الصفات لأن العقل دلنا على ذلك. كيف دلكم العقل؟ طبعا السمع طائفتان لا تلتفت إلى ماذا؟ إلى السمع، ولا شعري ولا ماتريدي ولا قبلهم من؟ المعتزل. الكل لا يعول على ماذا؟ على السمع. الجدل كله حول العقل. يقول وهذا الأشعري: يا معتزلي، نحن أثبتنا هذه الصفات السبع لأن العقل دل على ذلك. ثم بدأ يفصل كيفية دلالة ماذا؟ العقل. فقال: لأن الفعل الحادث دل على ماذا؟ القدرة، يعني خلق السماوات والأرض والجبال والأشجار والنجوم والكواكب والسماوات إلى آخره، هذه كلها المخلوقات دليل على ماذا؟ على القدرة، لأن المصنوع دليل على الصانع والمخلوق دليل على الخالق، وما فعل ذلك إلا قادر عليها، ولو لم تكن هناك صفة خلق بها لما وجدت هذه الإيش؟ هذه الأشياء. فوجود المحدثات من الأفعال ومن المخلوقات دليل على أن الله متصف بصفة ماذا؟ بصفة القدرة. طيب، هذه واحدة. ثم قال: والتخصيص دل على الإرادة. ما هو التخصيص؟ التنويع ووجود الأشياء مختلفة عن بعضها البعض من الطول والقصر والقوة والضعف والغنى والفقر والرزق وما إلى ذلك، يعني تدل على أن الله تعالى لما يريد. ولذلك قالوا إن التخصيص دل على ماذا؟ دل على الإرادة. التخصيص دل على الإرادة. فهمني معنى التخصيص دل على الإرادة كيف؟ يعني اختلاف الأشياء ووضع الأشياء في مواضعها دل على ماذا؟ دل على الإرادة. كون هذا طويل، هذا قصير، هذا غني، هذا فقير، هذا كذا، هذا لونه كذا، دليل على أن الله تعالى لما يريد. مكاتبين كلهم بعيدون عن ماذا؟ عن الآية. إنما كان يكفي الطرفين أن يؤمنوا بالآية: فعال لما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويكفيهم عن هذا كله. لكن دخلوا في هذا الجدل العقلي الذي أوقعهم في هذه الأمة. والإحكام، وهذا هو الصحيح، لأن هناك نسخة موجودة فيها ماذا؟ الأحكام. لكن الصواب الإحكام. الإحكام دل على العلم. ما معنى الإحكام؟ الإتقان والضبط ووضع كل شيء في موضعه، هذا المقصود بالإحكام. أحكم الشيء يحكمه، أي أتقنه. والإحكام دل على العلم، دل على العلم، يعني الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، وعلمه ليس له ابتداء ولا انتهاء، لا ينفد ولا ينتهي، بل هو محيط بكل شيء علما. فهذا الإحكام يعني وضع الشيء في موضعه دل على ماذا؟ على اتصافه بصفة ماذا؟ بصفة العلم. طيب، الآن صار عندنا كم؟ ثلاثة. طيب، وماذا أيضا يا أشاعرة هداكم الله؟ قالوا: وكل عالم مريد قدير لا بد أن يكون حيا، أليس كذلك؟ إذ لا يتصور عالم إلا من علم إلا من من؟ إلا من حي، ولا قدرة إلا من حي، ولا إرادة إلا من حي. وهذا الحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، علما بأنهم لا يثبتون صفة الكلام في الحقيقة، بل حتى الصفات الأخرى تفسيرهم لها يعود كله إلى ماذا؟ إلى العلم وإلى الإدراك. لا يثبتون سمعا حقيقيا ولا بصرا حقيقيا عند التحقيق، أليس كذلك؟ طيب، لكن خلينا نتنزل معهم في جدلهم مع المعتزلة. لا بد أن يكون حيا، وهذا الحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا ماذا؟ متكلما. فماذا هذه هي أدلة؟ يعني لو أنهم استدلوا على القدرة بقول الله تعالى إن الله على كل شيء قدير، واستدلوا على الإرادة بقول الله تعالى فعال لما يريد، واستدلوا على العلم بقول الله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بعلمه إلا بما شاء، ولو أنهم استدلوا على الكلام بقوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله وكلم الله موسى تكليما، ولو استدلوا على الحياة بقول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، ولو استدلوا على السمع والبصر ليس كمثله شيء بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أليس هذا خير لهم من هذا التمحل ومن هذا؟ صحيح أن الدليل العقلي هذا صحيح من حيث التسليم، نسلم لهم أن هذه أدلة على ماذا؟ على وجود هذه الصفات، لكن ألا يجدر بهم أن يذكروا قبل ذلك دليل السمعي قبل دليل العقلي؟ نعم طبعا.
قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان.
الجوابان إن شاء الله نفصلهما اليوم إن شاء الله بعد صلاة العصر إن شاء الله، يعني الجوابان مهمان ويحتاجان إلى وقفة، فنفصلهما إن شاء الله اليوم بعد صلاة العصر بإذن الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وحتى الأسئلة سنؤجلها إلى العصر لأن لدينا عمل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان. كنا في اليوم درس الماضي في مسألة الجواب، أو وقفنا على الجواب على من يدعي إثبات الصفات السبع وهي القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام والحياة لله رب العالمين، بدعوى أن العقل يثبت ذلك دون غيره، دون غيرها من الصفات التي ثبتت كلها بطريق السمع. وبينا أدلتهم العقلية في ذلك كما بينها المصنف رحمه الله، والآن نأتي إلى الجواب على ذلك الاستدلال الفاسد والذي يفرق بين صفات الباري سبحانه وتعالى. فكيف نرد على هذا الدليل العقلي في إثبات هذه الصفات السبع دون غيرها من صفات الله جل وعلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. هنا قوله قال أهل الإثبات أي أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجرون جميع الصفات على باب واحد على نحو ما ذكر الإمام أنس بن مالك رضي رحمه الله، على ما باب ما ذكر الإمام مالك بن أنس رحمه الله عندما سئل عن الاستواء فقال الكيف الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا يقال في سائر الصفات. فبماذا نجيب من يخالف هذا المنهج؟ يقول أهل المنهج الحق أهل الإثبات أهل السنة والجماعة يقولون لك عندنا جوابان يا أيها المؤول. الجواب الأول أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. ما معنى هذا؟ يعني إذا لم يثبت في نفسك أنت دليل معين تثبت به هذه الصفات فإن ذلك لا يعني عدم وجود الدليل، ولا يعني أن هذا المدلول غير ثابت.
ربما لم تتوصل أنت إلى إثباته بطريق العقل، لأن عقلك قصر عن ماذا؟ عن إثباته. لكن هل تحجر على غيرك أن يتوصل إلى هذا المدلول بالدليل نفسه أو بدليل آخر؟ نقول انتبهوا، هذا قاعدة تتطلب شيء من الوصول. عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. أنا الآن مثلا أضرب لكم مثل يقرب المسألة. قال زيد من الناس: عمرو اليوم لم يحضر. قلنا له: ما دليلك يا زيد على أن عمرا لم يحضر؟ قال: لأنني لم أره اليوم، لم أره اليوم. ماشي؟ طيب، أنت ما رأيته، فهل عدم رؤيتك له أنت دليل على أنه لم يحضر، أم أن كونك لم تره هو دليل خاص بك، بل ولا يعمم، بل تستدل به على أنك لم تره؟ أما أن تستدل به على أنك على أنه لم يحضر البتة، فهذا استدلال ماذا؟ باطل. مفهوم المثل هذا؟ فهم يقولون: نحن عقولنا لم تثبت غير الصفات الايه؟ السبع، ولم تثبت ما عداها. سلمنا جدلا انها لم تثبت عقولكم، مع ان العقل الصحيح يثبتها. لكن هل معنى ذلك انه ليس هناك دليل يثبته؟ الجواب لا. كونك انت لم يقم عندك دليل لا يعني عدم وجود الدليل على قيام وثبوت ذلك المدلول المستدل عليه في أنه ثابت. نتجه هذه مسألة دقيقة شوي، مرة أخيرة سأعيدها. عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. عدم قيام دليل عندك أنت أيها المنكر لا يستلزم وجود هذا المدلول بنفس الدليل عند غيرك أو بدليل إيش آخر. مفهوم؟ والمثل ضربته، قلنا: إذا قال فلان إن فلانا لم يحضر، ما دليلك؟ قال: أنا لم أره. فكونك لم تراه هل لم تره هل هو دليل على غيابه؟ إن لم تره أنت فقد رآه غيرك، فهذا دليل على ثبوته وأنه موجود، ولله المثل الأعلى. سم
فهب أن ما سلبته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه.
هذا الذي بينته، يعني هب بمعنى سلمنا جدلا، فرضنا فرضا أن هذا الدليل العقلي الذي ادعيت أنه لا يثبته، فهل هو ينفيه؟ هل ينفيه؟ لا ينفيه. ونحن عندنا الناس يطالب بالدليل كما أن المثبت يطالب بالدليل. يعني لو أن شخص أنكر دعوة، نقول له: أقم دليلا على إنكار تلك الدعوة، وإلا فإن إنكارك غير صحيح. يعني أنت لم يقم عندك دليل يثبته، فهل عندك دليل ينفيه؟ الجواب لا، ليس عنده دليل ينفيه. ما دام ليس عندك دليل ينفيه، فإن دليلك الذي يثبته لا يكفي لنفيه. فإن دليلك الذي لا يثبته لا يكفي لماذا؟ لا يكفي لماذا؟ لنفيه. نتجه مثلا دقيقة بعض الشيء، ما معنى هذا مرة أخرى؟ يعني هو الآن المنكر يقول: أنا دليل اللي عندي ما توصلت إلى ماذا؟ إلى غيره، فما ثبتت عندي الصفات الخبرية أو بالأحرى الصفات الفعلية الاختيارية، لا أن الله يحب ولا يفرح ولا يضحك ولا يجيء ولا ينزل إلى آخره. طيب لماذا يا مسكين؟ قال: لأن الدليل العقلي عندي ما قام على ذلك، ما دل على ذلك كما دل على الصفات السبع. طيب إذا كان عقلك لم يدل على ذلك، فهل عقلك ينفيه؟ هل عندك دليل عقلي ينفيه؟ سيجيب بأنه ليس عنده دليل عقلي ينفيه. وإذا كان ليس عندك دليل عقلي ينفيه، فهل تحجر على أنه غير ثابت؟ الجواب لا. إذن النافي يطالب بالدليل كما أن المثبت يطالب بالدليل. أنك طالبناك بالدليل على إثبات الصفات السبع، أقمت علينا الدليل ثم نفيت ما عداها. هذا النفي الذي نفيته كما أنك استدللت على الإثبات بالدليل العقلي، نحن نطالبك دليلا عقليا على ماذا؟ ها؟ على النفي. أحسنت، إذا المسألة واضحة. نطالبك بدليل عقلي على النفي، نطالبك بدليل عقلي على النفي. هذا الذي أنت تقول فلان غير موجود، أعطني دليلا على أنه غير موجود. تقول لي ما رأيته لا يكفي، ها؟ فهو ثابت بدليل آخر، علما بأنه كما سيأتي يثبت بدليلك الذي سلكته، فضلا عن ثبوته بالطريق الإيه؟ السمعي. مفهوم العبارة هذه؟ فإنه هب أن العقل عقلك إيش؟ يعني لا يثبته، فهل هو ينفي؟ لا ينفي، ولا تستطيع أن تقول أن العقل ينفي. نعم.
قال وليس لك،
هذه سنمشي فيها خطوة خطوة لأنها تحتاج إلى تأمل شوي. نعم.
قال وليس لك أن تنفيه بغير دليل.
جميل، أنت ما أثبته، ثم ليس لا تستطيع أن تنفيه. إذا أردت أن تنفيه فأعطنا الدليل على ماذا؟ على نفيه، وإلا فسلم كما سلم أهل السنة والجماعة، وأقر بما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تقول ما أثبته، لكن أعطنا دليل ينفيه، فإن وجد عندك دليل مسلم حتى ولو دليلا عقليا فلا بأس، أما وليس عندك دليل فإنك لا تستطيع نفيه، ومن ثم يلزمك التسليم. نعم.
قال لأن الناس عليه الدليل كما على المثبت.
هذا هو الذي قلته، لأن الذي ينفي أمرا عليه أن يقيم دليلا على نفسه على نفيه، كما أن الذي يثبت أمرا عليه أن يقوم دليلا على نفسه على إثباته، كما أنك لا بد أن تقيم دليلا على الإثبات، فإننا نلزمك بإقامة دليل على النفي، والأصل هو الإثبات، ولذلك المثبت مقدم على النافي كما هي القاعدة عند أهل العلم المصطلح، المثبت مقدم على النافي، خصوصا وأن المثبت يستند على السمع والعقل، وأنت ليس عندك إلا أنك تتعلل بتعليلات بدعوى أنها لا تثبت، فإذا كانت لا تثبت عندك فإن تثبت عند غيرك، فليس لك أن تعترض فتقول إنها لا تثبت. إذن المثبت النافي يطالب بالدليل كما أن المثبت يطالب بالدليل، والأصل في الأشياء الثبوت أم النافي؟ الثبوت. الأصل في الأشياء الثبوت، ولكن الذي يريد أن ينفي هو الذي عليه أن يقيم الدليل القاطع والحجة الواضحة على نفي ما أراد نفيه. نعم.
والسمع قد دل عليه.
هنا أنت الآن أبطلنا حججك الماضية فيما يتعلق بالعقل. أولا أنت لا تستطيع، تقول أنك لا تستطيع الإثبات، نلزمك بأنك أيضا لا تستطيع ماذا؟ النفي. ثم إذا ادعيت النفي عليك أن تقيم ماذا؟ الدليل. هب أنه ليس عندي إثبات عقلي وليس عندك إثبات عقلي على المسألة، لكن عندنا دليل فوق عقلي وعقلك، ألا وهو الدليل الإيه؟ السمعي النقلي، النص من الكتاب والسنة، فليس لك أن تنكره، بل يجب أن تسلم وتقول سمعنا وأطعنا. يا أخي، الله هو الذي قال الرحمن على العرش استوى، الله هو الذي قال وجاء ربك، الله هو الذي قال لما خلقت بيدي، الله هو الذي قال ولو تسمع على عيني، الله هو الذي قال بل يداه مبسوطتان، الله الرسول صلى الله عليه وسلم، الله هو الذي قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله هو الذي قال وغضب الله عليهم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يضحك ربنا لرجلين، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال والله أفرح بتوبة عبده، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يضع الجبار قدمه في النار، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال انزل ربنا إلى السماء الدنيا. فهب أن العقل لا يؤيدني ولا يؤيدك، فإن عندنا دليلا أعظم من دليلك العقلي ومن دليلي أنا أيضا العقلي، ألا وهو الدليل الذي يظل شامخا كالجبل، ألا وهو السمع، وهو قال الله وقال رسوله، والذي يلزمك التسليم له. أدرك عقلك ذلك أم لم يدركه؟ مفهوم هذا؟ أظن واضح. يعني الآن أيضا سلم له جدلا، أنا حتى لو قلت لك أنا أيضا ما عندي دليل عقلي مثلك على إثبات هذه الصفات، لكن دع عقلي ودع عقلك، وإنما احتكم إلى ماذا؟ احتكم إلى الشرع. تجد النصوص الشرعية من القرآن والسنة ونصوص السلف الصالح المفهومة التي دائما هي تنطق بما يدل عليه ماذا؟ الكتاب والسنة، هي تدل على ذلك. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فليس شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة كما يقول غير واحد من السلف. نعم تفضل.
ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي.
جميل. إذا علمنا أن عندنا دليل سمعي، فهل لهذا الدليل معارض؟ هل جاء ما ينسخ إن الرحمن العارف استوى؟ هل جاء ما ينسخ بل يداه مبسوطتان؟ هل جاء ما ينسخ ينزل ربنا؟ إذن ليس هناك دليل معارض لا بطريق النسخ ولا بطريق غيره، إلا ما تصورت أنت في عقلك أنه معارض وليس بمعارض. وليس كل دليل جاء معتبرا إلا دليل له معنى من النظر. نعم فهمت عن كيف السالم من المعارض؟ يعني ليس عندنا معارض للدليل السمعي، لا دليل سمعي ولا دليل عقلي. إذا بقي الدليل السمعي سليما من أي معارضة، سمعية كانت أو عقلية، فوجب التسليم لما دل عليه الدليل السمعي، وليس أمامك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. نعم الأخبار القطعية لا تدخلها النسخ، لكن لو قدر أن وجد نسخ، لو قدر أن وجد ما معنى غير موجود هو واقع، لكن هذا لا يدخله. ليست هناك آية تعارضه، ليس هناك حديث يعارضه، ليس هناك عقل يعارضه، بل العقل يدل على أن من يتصف بالصفات أكمل ممن هو مجرد عن الصفات. نعم.
فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم.
فيجب إثبات الدليل الثابت السالم عن الدليل المعارض المقاوم. المقاوم يعني الذي هو أقوى منه، أو حتى ولو في منزلته، بل ولا حتى ما هو أقل منه. يعني لا يوجد دليل معارض للنص سالم أبدا. لماذا قيد الشيخ هنا سالم؟ لأن أدلتهم غير سالمة، أليس كذلك؟ هم يدعون أن عندهم إيش؟ أدلة. فالشيخ هنا يشير إلى بطلان أدلتهم، يقول لهم أعطونا دليلا سالما من أي نقد يمكن أن يعارض الدليل السمعي، والجواب أنه لا دليل. فبقي الدليل السمعي يعني مسلما، لا يجوز تحريفه ولا تعطيله ولا تبديله، وما خالفه إنما هو ناتج عن التحريف والتعطيل والتبديل. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها قوة على دين، تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال الطاعة لله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن حاد عنها أو خالفها يتبع غير سبيل المؤمنين، والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، والعياذ بالله. نعم.
الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات.
نعم. هنا فيما مضى فيما تقدم يعني يتحداه أن يأتي بدليل معارض، ثم يتحداه أن يستطيع أن ينفي بغير دليل، ثم بين له أن السمع والعقل يدلان على ثبوت تلك الصفات التي أنكروها. الآن هو يريد أن يلزمه في الجواب الثاني بماذا؟ بأن نفس الطريق الذي سلكته أيها المؤول الأشعري أو الماتريدي، هدانا الله وإياك إلى الصواب، إن الطريق الذي سلكته في استدلالك على أن الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإحكام يدل على العلم إلى آخره، نحن نقول لك أيضا إن نفس الطريق الذي سلكته يدل على ثبوت ماذا؟ الصفات التي أولتها. وسيضرب الشيخ أمثلة هنا. واضح؟ يعني يقول أن الطريق الذي سلكته في الاستدلال على ثبوت الصفات السبع هو بنفسه يدل على ثبوت سائر ماذا؟ سائر الصفات الأخرى. نعم.
فيقال نفع العباد بالإحسان.
نفع العباد.
نفع العباد بالإحسان إليه يدل على الرحمة.
جميل. الآن أنت تقول الحادث يدل على ماذا؟ على القدرة. تعال معي. نفع الإحسان العباد بالإحسان إليهم والرحمة والرأفة وما ينالهم من خير دليل على ماذا؟ دليل على الرحمة، وأنت تؤول الرحمة. ما أنعم الله به على الناس من نعمة ومن خير دليل على الرحمة، فكيف تؤول الرحمة ونحن ندرك أن هذا النفع ناتج عن ماذا؟ عن الرحمة. باختصار إذا قلت الفعل الحاضر دليل على القدرة قلنا نفع العباد بالإحسان إليهم دليل على الرحمة. نعم. نعم.
كدلالة التخصيص على المشيئة.
بالضبط، كدلالة التخصيص على المشيئة والحدث على القدرة والإحكام على العلم. تماما بتمام. نعم.
وإكرام الطائعين يدل على محبتهم.
إكرام الله تبارك وتعالى للطائعين، سواء الكرامات التي هي الهداية للإسلام أو كانت كرامات حسية أو رزق رزقهم الله إياه أو توفيق وفقهم الله له، هذا الإكرام دليل على أن الله يحبهم. وأنت أيها المؤمن تنكر صفة ماذا؟ صفة المحبة. فإذا أنكرت أن الإكرام دليل على المحبة فعليك أن تنكر أن التخصيص دليل على المشيئة أو الإرادة، لأن الطريقين واحد وأنت تفرق هنا بين الأمور المتماثلة. نعم.
وعقاب الكفار يدل على بغضهم.
عقاب الكفار طبعا نحن تقدم الأدلة السمعية منتهية واضحة، لكن نحن نناقشه بنفس ماذا؟ بنفس طريقته. وعقاب الكفار يدل على ماذا؟ على البغض. وهم يقولون البغض بمعنى العقاب. طيب يا عبد الله، ألم يذكر الله أنه يبغضهم؟ إن الله يبغض الألد الخصم، إن الله يمقت لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. فبغض الله للكافرين دليل على حبه لمن؟ للطائعين، علما بأن المحبة منصوصة، والله يحب الصابرين، والله إن الله يحب الطيبين ويحب المطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إلى آخره. فهذا دليل على المحبة، لكن أيضا دليلك نفسه ينطبق على المحبة. فإكرام الله لأهل طاعته دليل على محبته إياهم، كما أن التخصيص دليل على الإرادة. نعم.
كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة لمسؤولاته ومؤمراته.
نعم. يعني كما قد ثبت في الحس المشاهد يشاهده كل مؤمن من أن الله تبارك وتعالى يكرم أهل طاعته ويعاقب أهل معصيته، فذلك الإكرام وتلك العقوبة دليل على ثبوت تلك الصفات، حتى ولو لم يرد بها السمع، علما بأنه قد ورد بها ماذا؟ السمع. والغاية من مفعولاته سبحانه وتعالى يقبض ويبسط ويخلق ويخفض ويرفع ويقبض وإلى آخره، فكل هذه الأشياء التي يفعلها سبحانه وتعالى نتيجة لاتصافه بتلك الصفات التي أولتها. نعم.
وهي ما تنتهي إليه مسؤولاته ومؤمراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة.
يعني الحكمة التي أنكروها أيضا ما تنتهي إليه مسؤولاته إلى من غايات حميدة وأهداف عظيمة لا يمكن حصرها، دليل على اتصافه بصفة ماذا؟ الحكمة. وأنتم تعلمون أن تلك الفرق بعضها ينكر صفة ماذا؟ الحكمة. فالله تبارك وتعالى عندما يخلق الأشياء ويوجدها ويفرق بينها ويرفع ويرفع ويخفض ويقبض ويبسط، كل ذلك دليل على أنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأن هذا من آثار صفاته، فكونه سبحانه وتعالى يخلق ويرزق ويحيي ويميت، كل ذلك لا بد أن يكون ناتج عن صفاته بصفاته كمان التي أنكرتم كثيرا منها أيها المؤولة.
تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى.
نعم، الآن منكر الحكمة يقال لهم إن خلق الله عز وجل وتفريقه بين الأشياء وتنويعه للأمور وللمخلوقات وإعطاء كل ذي حق حقه ووضع كل شيء في موضعه، كما أن التخصيص دل على الإرادة في هذا الباب، فكذلك هذا دل على حكمته وأنه ما فعل شيئا إلا لحكمة بالغة، وأولئك ينكرون الحكم على كل حال. نعم، لدعوى أن الإنسان مجبور على فعله وأنه ليس لله حكمة إلا أن يجبر العباد على هذا الأمر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم،
لقوة العلة الغائية.
نقول لقوة العلة الغائية، ما المقصود العلة الغائية؟ يعني ما ينتهي إليه، ما تنتهي إليه مفعولاته وما تنتهي إليه تصرفاته ونهاية حكمته العظيمة أمر قوي. وما دامت هذه العلة الغائية التي تنتهي إليها مفعولاته من إكرام أوليائه وإهانة أعدائه ووضع الأشياء في مواضعها الصحيح، فإن ذلك دليل قوي قاطع على ماذا؟ على أنه يتصف بصفات العلا التي بها أو ينتج عنها تلك المفعولات وتلك الغايات، تنتج عنها تلك المفعولات وتنتج عنها تلك الغايات. نعم،
وبهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة.
يعني لو تأملت ما في القرآن والسنة من ذكر النعم العظيمة التي تدل على أن الله رحيم غفور شديد العقاب عزيز حكيم ذو الحكمة عزيز ذو الانتقام ذو البطش إلى آخره، نعم ذو الفضل العظيم، كل ما نحن ما يعيش الناس من نعم أو نقم إنما هي آثار لتلك الصفات، وهو يظن تفسير هؤلاء أن هذا لمحض المشيئة فقط، يقول التخصيص لمحض المشيئة وليست لله حكمة ولا إلا وليس لله يعني أي هدف أو حكمة من جراء هذه الأشياء، لكنه مسكين يدرك لا يدرك أن هذه النعم تدل على أنه ما خلق شيئا إلا لحكمة وما شاء شيئا إلا الحكمة، جهلها من جهلها وعلمها من علمها، ونحن لا نعلم منها إلا القليل، وإلا فكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى حكمة بالغة فما تغني النذر، ما خلق شيئا إلا لحكمة. فيعني تجد ما يذكر في القرآن من النعم ومن الأمور التي تدل على آثار أسمائه وصفاته أعظم مما يدل على محض ماذا؟ على محض المشيئة، أي المشيئة الخالقة، لأن الأشاعرة والماتريدية وغيرهم يعلقون هذا التخصيص بمحض ماذا؟ بمحض المشيئة، وينفون أن تكون لله حكمة في إيجاد الأشياء وفي ما يفعل سبحانه وتعالى ويشاء، والأمر أعظم من كونه لمجرد ماذا؟ المشيئة أو لمحض المشيئة. نعم،
وإن كان المخاطب من أن ينكر الصفات.
طيب، نقف هنا على مذهب المعتزلة إلى درس غد العصر إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا غدا الفجر ما أتكلم، عندي درس جامع غدا العصر إن شاء الله في هذا المكان غدا بكرة إن شاء الله. نعم، تفضل.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرى أن المطالع لهلال رمضان تختلف من دولة إلى أخرى، فمنهم من صام يوم الأحد ومنهم من صام يوم الاثنين ومنهم من صام يوم الثلاثاء، فما الصواب في هذه المسألة؟
يرى كثير من أهل العلم اختلاف المطالع، والذي يبدو رجحانه أن الدول التي تتقارب في خطوط الطول والعرض ينبغي أن تصوم بصيام أي دولة تجاورها، أما التي يظن فيها اختلاف المطالع فلا بأس أن يتحروا بطريقتهم. هذا هو الذي يترجح عندي ومسألة كما تعلمون فيها خلاف. لكن الذي يبدو أن الدول التي تتقارب في مواقعها وفي خطوط الطول والعرض فيها الأولى أن تسمى بصيام أي دولة يثقون بها إذا رأت تلك الدولة ماذا؟ الهلال كما قال صيرته وأبطره برؤيته. وإذا رأهم من يثقون به في الدولة الأخرى فالأولى أن يصوموا. بل إن بعض أهل العلم يرى عكس ذلك أنه متى ثبت في بلد لزم جميع أهل البلاد أن يصوموا. ولعل هذا أحد أولى لو توحد المسلمون. لكن الذي يظهر والله أعلم أن يعني الذين يعني يروا يعلقون ذلك باختلاف المطالع لعل لهم وجهة واضحة. فأنت إذا كنت مقيم في بلد معين فأنت صم بصومه وأفطر بإفطاره. وإذا انتقلت إلى بلد آخر تعيد مع أنه تقضي اليوم الذي فاتك إن كانوا قد صاموا قبلك. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الوهابيون يكفرون كل من ليس معهم أو أنهم مشركون؟ وهل ابن تيمية يكفر الأشاعرة؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. وما نافت الأخبار إلا رواتها. أولا يا شيخ، أنت يبدو أن بينك وبين السيبوي الشيطان يا أيها السائل، فتقول إن وهابيون والصواب إن وهابيون، فاصطلح مع السيبوي وفقك الله. وثانيا أحب أن أوضح للإخوة المستمعين أنه لا يوجد على وجه الأرض مذهب يسمى مذهب الوهابية أبدا. وأنا أتحدى أي شخص يقرأ كتب من يسمونهم بماذا؟ بالوهابية، إذا كانوا يطلقون على أنفسهم اسم هذا اللقب وهذا الاسم. غاية ما هنالك أن داعية مصلحا نفع الله به البلاد والعباد وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأخرجهم من عبادة الأوثان والأصنام والقبور التي تعبد من دون الله إلى عبادة الله وحده، وهو الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. والعجيب أن الذين أطلقوا علينا هذا الاسم نسوا لقب الشخص فنسبونا إلى الله، لأن الوهاب اسم من أسماء الله، وهو ليس اسمه الوهاب وإنما اسمه ماذا؟ اسمه محمد واسم أبيه عبد الوهاب. والوهاب اسم من أسماء الله. ما الدليل؟ إنك ربنا لا في قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالوهاب اسم من أسماء الله، فلما لم يقول التميمي أو المحمدي أو نحو ذلك؟ هذا أمر. فلا يوجد مذهب على وجه الأرض يسمى بالمذهب الإيش؟ الوهابي. بل والله ما نسمع به إلا من خارج هذه البلاد. وهذا الرجل الذي خرج سنة الذي جاء الله به واجتمع معه الإمام المصلح محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فتعاقد الاثنان على نشر التوحيد ونبذ الشرك وتعليم الناس الحق وإرشادهم إلى أمور دينهم، وما جاء بجديد والله، بل إني أحسبه إن شاء الله ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله لكل ذي على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة أمر دينها. فنرجو الله أن يكون هذا الرجل ممن جدد الله به الدين، وقد حصل ولله الحمد، فإنه فقد تفرت هذه البلاد، أعني المملكة العربية السعودية، بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه الدعوة المباركة والدولة المباركة التي أضلت هذه الدعوة. فنعم لقد أذيع